قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين فمرحبا وأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل ومع برنامجكم الأسبوعي من القلب والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن نجعله برنامجا نافعا ونجعله منارة حق وهدى لنا أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف أخي وحبيبي الشيخ محمد داهوم فمرحبا بك.
حياك الله شيخ
حلالك أحمد
وإحنا أهلا. أكثر سعداء جزاك الله خير
الله يبارك فيك
آمين وياك
الله يجزاك الجنة آمين. الله لك التوفيق
آمين.
موضوعنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة بعنوان حقيقة الدكتور عدنان إبراهيم. سبق أن تكلمنا في حلقتين ماضيتين يعني متفرقتين، كانت حلقة يمكن قبل شهرين تقريبا مع شيخنا الشيخ عثمان الخميس حفظه الله ويعني رده لنا سالما غانما وقضى حاجته وشفى أخاه، فأقول تكلمنا بعنوان بحلقة بعنوان خال المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يعني الكلام ردا على شبهات هذا الرجل الذي حقيقة تطاول على أمير المؤمنين وعلى خال المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويعني لمزه وهمزه بكلمات قبيحة، فكان الرد آنذاك دون أن نذكر اسمه. ثم زاد هذا الرجل الضال في غيه وضلاله وإفكه وفجوره وكذبه وافترائه على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ يلبس الحقائق ويظهر نفسه بأنه من أهل السنة والجماعة، وهو رافضي خبيث يسير مع هذا الركب المظلم الذي يسدد سهامه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني قبل تقريبا ثلاث أو أربع حلقات ما أذكر أن أفردنا حلقة أيضا في كشف زيف هذا الضال الدعي المدعي في كذبه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني ضيف الحلقة الشيخ عثمان الخميس وكذلك الشيخ محمد داهوم، وبينوا زيف هذا الرجل، وذكرنا وسنذكر الآن ليس المقصود المناظرة، ليس المقصود لا لا لم ندعو للمناظرة. إذا أراد هذا الرجل أن يناظر هناك قنوات قد فتحت المجال كقناة صفا وقناة وصال، وهي يعني تقول هذا صراحة وتدعو كل إنسان يريد أن يناظر وأن يناقش نقاشا علميا يقولون نرسل لك التذكرة إلى آخره وتأتي لتناظر، فهم قد تبوأوا يعني هذه المكانة جزاهم الله خيرا. أما نحن ليس المجال مجال مناظرة، لذلك قلنا وسنقول لا نناظر، إنما المقصود مقصودنا في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء هو كشف زيف هذا الرجل. هو يدعي ويقول بأنه من أهل السنة، لذلك نريد أن نعري هذا الرجل أمام الناس ونقول هذا كذاب أشر يريد أن يلبس على الناس ويريد أن يقول بأنه من أهل السنة، وهو يريد أن يروج وأن يدعو لمنهج الرافضة سبابة الصحابة، هذا هو مرادنا. لذلك حقيقة سنفرد هذا اللقاء كما قلنا، وسيكون يعني في محاور كثيرة وفي مقاطع كثيرة بحمد الله، هي عادة أهل السنة والجماعة أنهم منذ القدم إلى يومنا هذا إلى يوم الدين بإذن الله عز وجل أناس منصفون أناس علميون ملتزمون بالكتاب والسنة وملتزمون بالردود العلمية الواضحة، لذلك من فمك ندينك. فسنعرض هذه المقاطع لهذا الرجل ثم سنعلق عليها بإذن الله عز وجل ليكون المشاهد على بصيرة وليحكم الناس، ثم نخرج بنتيجة بعد أن نرى هذه المقاطع. هذا الرجل يعد رافضيا أم يعد سنيا؟ سيكون بإذن الله الأمر واضح. لذلك المحاور ستكون عند أخي وحبيبي الشيخ محمد داهوم، لكن فقط أستأذنه وأستأذنكم اقتطع من وقت هذه الحلقة التي سنمدها بإذن الله عز وجل شيئا من الوقت ليتسع الوقت لطرح ولملمة هذه المحاور. سأذكر قواعد سريعة. القاعدة الأولى أن الدين كمل ولا تشرع الزيادة فيه، وهذا من نص قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إلى آخر الآيات. فسد الله تبارك وتعالى باب البدع ويعني الزيادة في دين الله تبارك وتعالى، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كمل الدين به صلوات ربي وسلامه عليه. القاعدة الثانية أن الافتراق واقع في هذه الأمة، الافتراق واقع كما بين صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن الذي قال: افترقت اليهود والنصارى، إلى أن قال وستفترق هذه أو أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: وما هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا الافتراق لابد أن نتعامل معه وأنه واقع في أمتنا. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الأمة الناجية هي ما كانت على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا الذي يشهد له القرآن الكريم. وهي القاعدة الثالثة، وهي وجوب اتباع منهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الله ورسول ويتبع من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن توعد الله تبارك وتعالى الذي يشاقق منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويحيد عن نهج المؤمنين، وهم الصحابة المخاطبون ابتداء بهذه الآية، لأن القرآن نزل عليهم أو في زمانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم المخاطبون بذلك ابتداء. قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعلوم عند علماء الأصول أن العقوبة لا تترتب على فعل مباح أو على ترك مكروه أو ترك سنة، إنما يترتب العقاب والعذاب من الله تبارك وتعالى على فعل محرم أو ترك واجب، فدل ذلك أن ترك هذا الأمر يعد واجبا. كذلك القاعدة الرابعة، وهي الحذر من البدع والابتداع في الدين. قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المبتدع في حقيقة أمره هو مشرع، هو يضاهي الشريعة. الله عز وجل شرع سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ شرع ربه صلوات الله وسلامه عليه. المبتدع عندما يزيد في دين الله تبارك وتعالى أمرا ليس له دليل من كتاب ولا من سنة، فهو في حقيقة الأمر المحصلة هو مشرع، والله تبارك وتعالى قد بين حكم ذلك في كتابه الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في الصحيحين الذي روته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. القاعدة الخامسة، الحذر من إشاعة البدعة والترويج لها ولأهلها. وهذه قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة، أن يحذر الإنسان من أن يشيع البدعة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإشاعة الفاحشة ومن أعظم الفواحش البدعة، بل عد أهل العلم البدعة أكبر من الكبائر، يعني في برزخ بين الكفر وبين الكبيرة. فإذا كان الله عز وجل نهانا عن إشاعة الفاحشة، فمن باب أولى أن ينتهي الإنسان عن إشاعة البدعة، إذ أن البدعة أعظم من الفاحشة، ولذلك البدعة أحب إلى الشيطان من الفاحشة. وهذا أمر حقيقة مهم ولا بد أن يحذر منه الإنسان. بعضنا يروج لهذه البدع بدون قصد، ويروج للمبتدعين بدون قصد. يعني هذا الرجل الآن وأمثاله، لولا أن بعض إخواننا هداهم الله قد انشغلوا بكلامه، وهل ننشغل بكل ناعق؟ وهل ننشغل بكل مخرف؟ وهل ننشغل بالرد على كل مبتدع ضال؟ إذن متى ندعو إلى الله تبارك وتعالى؟ وسأذكر نقولات كثيرة على سبيل يعني السرعة والعجالة، كيف كان العلماء الربانيون سلفنا كيف كانوا بعيدين عن الانشغال بمثل هذه الأمور، ولا يتنزلوا ولا يضيعوا أوقاتهم ولا يعرضوا قلوبهم لمثل هذا الكلام الذي يصدر من أهل البدع. لذلك كانت شوكتهم منكسرة، ولم تقم لهم قائمة إلا في الأزمة المتأخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نحذر من إشاعة البدعة وأهلها، بل البدعة يعني لابد أن تؤد في مهدها وأصحابها كذلك. القاعدة السادسة قبل الأخيرة، أن أهل السنة والجماعة يردون المتشابه من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة التي فيها شيء من التشابه، شيء من الإشكال، إلى النصوص المحكمة لتتضح الصورة، لأن القرآن كله من عند واحد، فمن المستحيل أن يعارض بعضه بعضا. وكذلك في تعاملهم مع كلام أهل العلم، وكذلك في تعاملهم مع مواقف السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، إذا جاءت بعض المواقف فيها شيء من الاشتباه يردونها إلى مواقفهم الأخرى الواضحة، لأن أهل السنة صدورهم سليمة تجاه أسلافنا، كما قال الله عز وجل: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما أهل البدع والضلال الذين في قلوبهم مرض، حالهم كحال الذباب، لا يقعون إلا على القاذورات، يتركون الزهور والقاذورات. فكذلك أهل البدع، وهذا الذي بينه الله عز وجل، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن هذا يعني قاعدة وأصل أصيل وركن ركين عند أهل السنة والجماعة، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم بخلاف أهل البدع، يعملون بالمتشابه ويدعون المحكم. القاعدة الأخيرة حتى أدع المجال لأخي وحبيبي شيخ حمد داهوم، وهي قاعدة مهمة، وهذه القاعدة سأذكرها الآن، أخص بها إخواننا وأحبابنا الذين يصغون لكل ناعق، وللأسف يتبعون: وش لك فيه؟ وش تبي فيه؟ ما عندك يعني هل 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 تشتكي من كثرة الوقت؟ يا أخي شغل وقتك في 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 أمر مفيد. لا، يدخل على المواقع ويتابع فلان إيش قال وفلان وإيش رد عليه. وش لك فيهم؟ وإيش لك فيهم يا مسلم؟ أتبحث عن تقسية قلبك بيديك؟ لذلك قال الله، هذه القاعدة السابعة، وهي مجانبة أهل البدع والحذر من مجالستهم. يقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. كيف تجلس مع شخص يتهم أمنا بأنها رجلة، ويتهم عثمان بأن منحرف، ويتهم أبا هريرة بأنه ليس بعفيف النفس، وغير ذلك من الطوام التي يأتي به هذا الرجل، وسنكشفها بإذن الله عز وجل بعد قليل. فيقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أصريت إلا الجلوس والمحادثة قال: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أختم حقيقة العجالة سريعة بذكر كلمات للسلف كيف كانوا يحذرون، تأكيدا لهذه القاعدة، كيف كانوا يحذرون من مجالسة ومخالطة أهل البدع والضلال. وبحمد الله عز وجل الميزان واضح. يعني شخص يسب الصحابة شن صنفه؟ سني؟ لا ما هو سني، رافضي. شخص ينفي الصفات شن صنفه؟ سني؟ لا مو سني، جهمي. شخص ينفي القدر شن صنفه؟ سني؟ لا مو سني، قدري وهلم جرى. إذن السمات واضحة، لذلك كانوا يجانبوا أهل البدع. يقول أختم يعني على السريع حتى لا أطيل. بوب الإمام اللالكائي في شرح السنة الكتاب العظيم، يقول سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع، في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال قتادة صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. قال علي بن المديني من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي، ومن قال فلان يقول بالجبر علمنا أنه قدري، ومن قال فلان ناصبي علمنا أنه رافضي. عن مجاهد قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن نجدة الحروري صاحب الفرقة الخارجية المعروفة يقول كذا وكذا، فجعل ابن عمر لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. هذا ابن عمر، فكيف بحال هؤلاء؟ نسأل الله السلامة والعافية من أنصاف المتعلمين ومن صغار طلاب العلم، وحتى ممن ينتسب إلى العلم وطلب العلم يدخل على هذه المواقع ويعرض نفسه للفتنة. عن علي رضي الله عنه قال إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. عن الحسن أن رجلا، حسن البصري رضي الله رحمه الله، أن رجلا أتاه فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك، مثل الحين كل واحد يش عليك، أريد المناظرة أريد الخصومة. قال الحسن، قال هذا أريد أن أخاصمك، فقال الحسن إليك عني فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في ديني. أشاكون أنتم في دينكم؟ أشاكون أنتم في منهج الصحابة حتى تصغي لكل ناعق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال أكثر من التحول. كل شوي يسمع، مرة يصير تكفيري، مرة يصير رافضي، مرة يصير كذا، مرة يصير، لأنه يعرض للخصومات ويستمع لكل ناعق. قال الشعبي رحمه الله إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. عن الحسن قال أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى. عن أبي قلابة قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. قال الفضيل بن عياض صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. وعن إبراهيم بن ميسرة قال من وقره، وهذه أسوقها لكل من يلمع هذا الرجل بعد أن ظهر ضلاله، يتطاول ويغمز ويهمز ويلمز في الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفي ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، ثم تجد ممن يحسب على الدعوة والدعاء يلمعه اتق الله أيها الرجل، ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم. يقول إبراهيم ابن ميسرة قال من وقره صاحب بدعة فقد أعانه على هدم الإسلام. الله أكبر. وعن الحسن قال ليس لأهل البدع غيبة. واحد يقول حقة اغتابة، ما لا غيبة هذا أصلا، إن هو الذي كشف ستره. قال رجل من أصحاب الأهواء حتى نختم سريعا لأيوب أسألك عن كلمة، يسأل بيتحاور معه، فقال له أيوب ولا نصف كلمة، ما استمع منك ولا انظر إليك حتى تترك ما أنت عليه. قال مالك بن أنس كلمة جميلة هذه، يقول الإمام المعروف قال وهو ينصح أتباعه وطلبته أن يجالسوا أهل البدع وأن يستمعوا إليهم، قال كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، واحد لسان عنده وفصيح وتكلم ويعرف يلف النصوص لكنه على باطل، قال كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وطن نفسك، التزم بالكتاب والسنة، اعرف الحق، تعرف أهله. عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره في طريق آخر. لهذه الدرجة. وقال قتادة: إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. إذا نحذر من أصحاب البدع. وأخيرا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. إذن هذه حقيقة، يعني ما أردت أن أبدأ به هذا اللقاء، وأعتذر لك أخي الحبيب على هذه الإطالة، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى نفع بهذا الكلام، وننطلق الآن معكم فنبدأ بمقدمتكم. بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حقيقة في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذه القناة، وأخص بالشكر أخي الشيخ الحبيب الشيخ نواف سالم، فأنت صاحب يعني سبق في هذا المجال، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه الصلاة والسلام، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلك مني كل الشكر ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا لا يفوتني أن أتقدم بالعزاء الحار حقيقة لإخواننا الشهداء في سوريا، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل موتاهم في الشهداء، وأن يشفي مرضاهم، وأن يفك أسراهم، وأن يزيل هذا النظام النصيري البعثي الذي عاث قتلا وفسادا وحربا شعواء تنم عن حقد على طائفة معينة من المسلمين، وهي أهل السنة والجماعة. فأسأل الله أن يزيله في أقرب وقت ومكان. ثالثا كذلك لا يفوتني شيخ نواف والإخوة المستمعون أن أتقدم بالشكر للإخوة الذين اتصلوا بي شخصيا بعد اللقاء الذي أجريناه مع شيخي وحبيبي وأبا محمد الشيخ عثمان الخميس، حيث أتتني اتصالات من ألمانيا ومن النمسا ويشكرون ويثنون، وغير الرسائل التي بشبكات التواصل الاجتماعي بتويتر وغيره من تونس ومن مصر وغيرها يشكرون الله عز وجل. بل أبشرك أن الناس هناك بفضل الله عز وجل ولي علاقات مع إخوانك أنهم بدأوا ينصرفون عنه،
الحمد لله
ولله الحمد منه. الأمر الذي أحب أن أنبه إليه في هذه المقدمة شيخ نواف والإخوة الذين يستمعون إلي، أرجو أن لا يفهم أحد أن الأمر شخصي بين عثمان الخميس وعدان إبراهيم أو بين محمد الداهوم أو هذا أمر يجب أن يلغى. المسألة دين، المسألة عقيدة يحملها عدنان إبراهيم وعقيدة يحملها عثمان الخميس أو محمد داهم أو غيره، فأرجو أن نبعد هذه الشخصية، وأنا أسوق لك أمر ولا يعلم عنها الأخوة المشاهدون. أنا بنفسي محمد الداهم حتى لا أعرف عدنان إبراهيم، والآن هو يسمعني: يا أخ عدنان، في سجودي في صلاة الوتر دعوت لك بالهداية. إيش رأيك؟ والله
هذا هو الظن شيخ،
والله وأقول والله على ما أقول شهيد، وأنا ساجد
صدقته.
كيف معنى إخوة نسأل الله القبول. أنا لا أقول هذا تبجحا ولا رياء، لكن حتى يعلم هو بذاته. هو كان من أهل السنة، أنا أقول ذلك، كان شافعيا، لكن لا يستطيع أحد أن يقول ما زال. هذا من الخطأ ومن التدليس. تغير الرجل وسيتضح ذلك أثناء التسع محاور التي سنذكرها. فأنا دعوت لك بالهداية، ولا زلت أقول أسأل الله أن يهديك وأن يوفقك ويعيدك للسنة ناصرا له بإذن الله تبارك وتعالى. أما ما زلت على هذا الخط فنحن أول من يحارب هذا الفكر ونحاربك.
حسنت.
هذه النقطة الأولى. أيها الإخوة، بالنسبة للردود، كثير من الإشكالات والأسئلة التي وردت إلينا وإلى الشيخ عثمان مباشرة: لماذا لا تناظرون؟ قد سئلت قبل هذا شيخ نواف. أخواني، أنا أحب أن أنبه لأمر معين، وهو ليس الأمر خوفا من عدنان إبراهيم. يعني من المعيب أن نتهم الشيخ عثمان الخميس صاحب العلم الكبير والذي له قدم السبق وصولات وجولات مع الرافضة، يعرف مذهبهم أكثر من الرافضة أنفسهم. فأقول من المعيب أن يقال أن الشيخ يخاف من عدنان إبراهيم، هذا لا يجوز قوله. ثانيا، لماذا لا تناظرون؟ هذا السؤال وسئلته كثيرا. الجواب أيها الإخوة باختصار: على ماذا نناظره؟ ستقول لي: في المسائل التي طرحها التاريخية في الصحابة، أقول لك بشكل واضح وصريح، أي مناظرة لا بد أن تقوم على أسس علمية.
صحيح.
يعني هناك أصول نرجع إليها إذا اختلفنا.
مفهوم.
هذا الرجل ليس له أصول علمية، بمعنى أوضح ذلك.
نعم.
هذا الرجل لا يعترف بروايات البخاري ومسلم، يقول أنا لا أثق بروايات كثير من السنة وفيها الدس وفيها كذب، وسنسمع بعد قليل. لا يعترف بالصحاح. اثنين، إذا اختلفنا نرجع إلى العلماء، يقول العلماء هؤلاء ضللونا وحخامات أمة محمد وصراصير وفئران وأرانب. لما أقول للنووي يقول هؤلاء علماء معاوية وعلماء السلطة. إذن تقول له، أقول لك الكليني، يقول أنا لست شيعيا. إذن استجواب كما قال الشيخ عثمان الخميس. هذا لابد من أي حوار لابد أن يتضح الشخص الذي أمامك. فلو كان رافضيا سهل جدا أأتي بكتاب كتب الرافضة وأقول قال الكليني فأحجه. هذا إيش أحجه؟ أقول له قال البخاري، يقول ما أعترف بالبخاري، باطل، في باطل وفي كذب. تقول له قال مسلم، قال النووي، قال ابن حجر، ابن حجر الهيثمي قال أموي، ابن حزم ناصبي، طيب ابن العربي ناصبي، عثمان الخميس ناصبي، وهكذا. بمعنى أنا أعتقد أن أكون بهذه النقطة لا بد أن ينتبه الإخوة أن ليس هروبا، يعني من المعيب جدا. لكن إذا الرجل، أنا أتمنى من الشيخ من الأخ دكتور عدنان إبراهيم، إذا كانت عنده أصول معينة وقال أنا أتفق على هذه الأصول فأنا حاضر أجيله أو يجينا هنا بالكويت، مش مشكلة. هذه النقطة. الوقت عزيز أيها الإخوة.
لا.
طيب الوقت عزيز جدا، والله لم يعني أتعمد أني أتقصى جميع الضلالات التي ذكرها الأخ عدنان إبراهيم في كتابه في كلامه، لم أتقصى، لكن كما قيل يكفي من القلادة، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل، يجب أن يكون هذا بالبال، يجب أن يعلم لدى الجميع القاصي والداني، صحابي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ومتع ناظريه به وخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الوحي بين يديه وقاتل في حنين ومعه في تبوك وكل هذه الفضائل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أول جيش من أمتي يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان معهم معاوية قائدهم، مغفور له بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا سأنضم إلى سلك المدافعين عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضل الله عز وجل. هذه النقطة أيها الأخوة، أنا أسألكم سؤال أوجه لكل عاقل ولكل من في قلبه إيمان، أسألكم بالله، أيهما أصدق عندك؟ أيهما أصدق؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت، أم عدنان إبراهيم؟ شيخ نواف أيهما أصدق؟
بدون كلام،
ما فيش مقارنة أساسا.
نعم صحيح.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقيه الأمة وحبر الأمة وترجمان القرآن، سئل عن معاوية.
جميل.
هذا الفقه، حتى
هذا العلم،
هذا العلم. سئل، قيل يا ابن عباس، يا ابن عباس، أرأيت معاوية أوتر بركعة واحدة في صحيح البخاري، في البخاري الذي ينكره عدنان إبراهيم أو ينكر أغلبه، أن أوتر بركعة واحدة؟ فقال ابن عباس دعوه فإنه فقيه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. اللهم صل وسلم.
يعني أرأيتم ابن عباس، هذه الإجابة بليغة، قال فقيه، وهذا وصف مدح عظيم.
ومن من؟ من ابن عباس.
من يشهد له بالفقه.
نعم.
ووصف بوصفه، قال صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عدنان إبراهيم يقول هذه في البخاري، إيه باطلة، أنا سمعته.
فسأل هكذا
باطلة. إيه قال باطلة.
أم أجمعت على البخاري.
هذا فيه نواصب. فسأل أحدهم يعني قيل ليه؟ وين الصحيحة؟ قال لا، في رواية عند الطحاوي. قال له يا حمار، يعني ولما ترجع سند تالف تترك البخاري وإلى آخره. الله إيش يقول يا إخواني؟ أنا حتى نطرح المسألة بشكل متسلسل، انتبهوا، القرآن الذي هو القرآن اللي نص قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، القرآن يقول الله فيه وعنه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى إيش؟
متشابهات.
هذا الآن لما نأتي إلى الصحابة في نصوص محكمة بفضلهم وهناك نصوص متشابهة، لماذا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهكذا يتعامل الرافضة وأهل البدع مع فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم،
يدعون المحكم
ويذهبون إلى المتشابه. وأنا أرجو لكل، التاريخ ليس محكم، التاريخ فيه ما فيه، يعني في حظوظ نفس، الدين كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى خلاص. صحيح. ما حصل من حظوظ نفس وقتال بين معاوية، قتل 70,000، لا نقلل، هذه دماء قال الله تبارك وتعالى عنها، ونزعنا ما في قلوب ما في قلوبهم ها ما في صدورهم من غل،
نعم،
إخوانا على سرر متقابلين. حتى ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم يدعون لبعضهم البعض عن تلك الأمور التي حدثت بينهم. طيب، النقطة التي تليها أحب أن أنبه عليها جدا وغفل عنها بعض الإخوة، أن سب أحد من الصحابة جرم كبير عند الله تبارك وتعالى. اسمع ماذا يقول الشوكاني، يقول: وجانب الصحبة أمر عظيم، فمن انتهك أعراض بعضهم ها فقد وقع في هو لا ينجو منها سالما.
يقول لك هذا أموي.
لا، شوكاني ما يستطيع. شوكاني زيدي،
نعم،
الأصل،
نعم،
ولكنه على مذهب السلف،
نعم.
قال: وجانب الصحبة أمر عظيم، فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع فيه هو لا ينجو منها سالما. يقول القاضي عياض: وسب أحدهم يدخل فيه معاوية ويدخل فيه عثمان وغيرهم وأبو هريرة، وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل. هذا كلام، بل مقولة أبو زرعة الرازي وهي أشهر من نار على علم، يقول أبو زرعة رضي الله تعالى عنه ورحمه: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، أحدا فقط فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة.
الله
فالكفاية في علم الرواية. قال الإمام النووي: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتنة وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. تعليق بسيط، تعرف ماذا قال عدنان إبراهيم على كلام النووي؟ قال: علماءنا هبلان. عن قال لما قال مجتهدون، كيف مجتهدون؟ هؤلاء هبلان لا يفقهون، لذلك ولا يحترم علماءنا. وسيأتيكم بحث خاص في إحدى المحاور يمدع علماء الشيعة وأنهم في منزل عالي، وعلماءنا سيأتي أوصافهم. نعم، لا أحب أن نطيل في بعض النقولات. يقول ابن عابدين: وأما من سب أحدا من الصحابة أحدا فهو فاسق ومبتدع بالإجماع. ابن عابدين ينقل الإجماع بأنه فاسق ومبتدع أحد. نعم، وإن اعتقد كفر الصحابة فهو كافر بالإجماع. طيب، ابن حجر يقول رحمه الله، وهو من هو في العلم، يقول: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة. بالله عليك شيخ نواف، هذه نصوص واضحة،
واضحة جلية
جدا. هذا لذلك لو أشكل على الإنسان كلام أحد عدنان إبراهيم أو محمد الدهم أو الشيخ عثمان الخميس
يرده إلى هذا المحكم.
خلينا نشوف علماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلم.
ليس من المعقول أنهم لم يعرفوا هذه النصوص ولم يعرفوا حوادث التي جرت بين الصحابة، بل هم على بينة واطلاع. اسمع ماذا يقول. يقول: واتفق أهل السنة اتفاق يا رجل على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحد والمصيب يؤجر أجرتين. أختم بهذه الكلمة للإمام، إمام السنة الإمام أحمد، يقول: أدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
أدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
الله أكبر.
ما في شو شوف الإمام أحمد، ولو لقوا الله بجميع الأعمال،
فضل الله يأتي من يشاء،
ومن رآه بعينه صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم عندنا كلام الإمام الشوكاني ولا أحب أن أذكره. الإمام ابن الوزير يقول في كلمة، يقول وهو زيدي سبحان الله في كتابه العواصم والقواصم، اسمعوها أيها الأخوة الذين ابتلوا بالسماع لعدنان إبراهيم الذي أسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى السنة راشدا، اسمعوا الإمام ابن الوزير، وكلمة صراحة من أحسن الكلمات التي سمعتها وأثرت في نفسي. يقول عن الزنادقة، يقول: وأما الزنادقة فتراهم إذا ذكروا واحدا من أئمة الإسلام لم يذكروا له إلا ما لم يصح من المساوي والمثالب والفواحش. يقول: وليس العجب ممن يقدح في الأكابر من هؤلاء الأسافل، ولله در القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. ويقول ابن الوزير: وإنما العجب من بلادة من سبق إلى عقله صدق أخس الناس في ذم خير الناس.
الله أكبر.
بنص كتاب الله.
الله أكبر.
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله بنص كلمة. كتاب الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس قرني.
الله.
ولا تسبوا أصحابي. يقول: وإنما العجب من بلادة من سبق إلى عقله صدق أخس الناس في ذم خير الناس بنص كتاب الله وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: واعلم، وهو في اليمن ويعرف الروافض وغيرهم، يقول: واعلم أننا جربنا في أنفسنا كذب الكذابين عليهم، أي الصحابة، وحسد الحاسدين لهم، وهذه عادة مستمرة للأنجاس في حسد خيار الناس. فكيف يصدق علي بن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة والإسكافي أن يجرح عيون السلف الصالح بروايات لم يصححوا منها ولا واحدة، ولا أوضحوا له طريقا يعلم براءتها من دسيس الملاحدة؟ هذا في العواصم والقواسم صفحة 327.
شيخ، أنت اللي فقط مداخلة.
هذه
مداخلة.
نعم.
حتى ننتقل المحور الذي
الآن نريد أن ندخل في المحاور. نعم. أذنت لي شيخنا.
نعم. لكن فقط يعني تعليق يسير أن أو تأكيد على ما ذكرتم بارك الله فيكم.
فضل.
أن من هذه النقولات أيها الإخوة والأخوات يتضح لنا بجلاء أن من سمات أهل السنة والجماعة وقواعدهم وفهمهم للدين الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم ينقل عنهم كلمة تطعن أو تجرح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم عدوا الطعن ويعني الكلام فيهم في الصحابة عدوهم من سمات أهل البدع، وهذا كما سمعتم يعني من هذه النقولات اليسيرة، ولا هناك كثير، لكن جزاه الله خير أتى بي يعني أوضحها. نعم تفضل.
خلينا الآن لو أذنت للشيخ نواف.
تفضل.
الآن الفقرة الأولى، إحنا المحور الأول عفوا، المحور الأول. الأخ عدنان إبراهيم في رده علينا أنا والشيخ عثمان الخميس حفظ الله، هذا المحور الأول، يقول أنني لم أصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنزق، وأن المشايخ كذبوا علي وافتروا علي الكذب وأنهم كذابون، وأنا لم أقل نزق النبي صلى الله عليه وسلم، وأتحداكم أن تأتوني جئت بكلام وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنزق. سنضع لكم الآن، نذهب نرى المقطع ونرى أنه قال ذلك بكلامه. طبعا حتى قبل أن نرى المقطع أحب أن ننبه للإخوة المشاهدين، قد لا يعرف البعض معنى النزق الذي قاله عدنان إبراهيم هداه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النزق في الصحاح للجوهري يقول: النزق الخفة والطيش. ويقول في لسان العرب: النزق الخفة في كل أمر وعجلة. وقال ابن سيده: وأنزق الرجل إذا سفه بعد حلم، فهي خفة
سفه
وطيش وسفه. يقول: وسوء الخلق. هذا هو النزق. يجوز أحد يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سفيه وخفيف وطائش؟
كفر شيخ
هذا. لا، هذا لا شك أنه هذا الكفر بعينه،
لا شك.
لكن هل يكفر؟
لا، هذا أمر
لا لا لا. خلينا بس أنبه شغلة، هو سيظهر في المقطع ماذا قال عدنان إبراهيم. قال: إن كنت أنا قلت ذلك، يقول عن نفسه أنه من الكافرين.
عجيب.
أنا أنزهك عن ذلك. ما أدري أنا أنزهك، لكن أنت أقريت عن نفسك أنك تكفر إذا قلت ذلك.
نسمع شيخ.
خلينا نسمع المقطع. نسمع. الأول خلينا نشوف
المقطع الأول.
المحور الأول، لا المحور
غير مسبوقة.
نعم.
وإذا بالمشايخ الفضلاء يقولون عدنان إبراهيم يقول النبي نزق. عجيب يا أخي، فعلا قد خاب من افترى، والله قد خاب. يا مشايخ نصيحتي إليكم بالله عليكم والله العظيم، لا تدسوا رؤوسكم في الرمال كالنعامة، على أن النعامة لا تفعل هذا، برضو هذا كذب على النعامة، النعامة مظلومة، لكن خلص هو مثال. لا تدسوا نفتر عن النعامة مسكينة، لا تدسوا رؤوسكم في الرمال كالنعامة، بمعنى لا تظنوا لحظة أن الناس يعني من الكسل إلى درجة بحيث أنهم لا يرون أنفسهم محفوزين أن يعودوا فيستمعوا ماذا قال الزنديق إبراهيم في لا أشبع الله بطنه، سيسمعون ويرون أنني قلت عكس ما نسب إلي تماما، واعتقادي في رسول الله أنه أبعد خلق الله عن النزق، وأنه تفرط أعصابه، ممكن أن تفرط أعصابي أنت، هو أبدا أبدا أبدا، هو حليم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. واضح؟ هذا الاعتقاد عندي الراسخ الذي أدين الله وأتعبده به حملني على أن أشكك في بعض الأحاديث الصحيحة، وقلت قد تكون من صنائع ومشكوكات بني أمية هي التي أرادت أن تصور النبي على أنه نزق، وممكن في لحظة قال لك أغضب كما يغضب البشر. هيك والله قال هيك أغضب؟ قال لك آه في الصحيحين يا أخي. فأي عبد أي مسلم أي مؤمن جلدته سببته شتمته لعنته فاجعل ذلك زكاة وقربة ورحمة له. أنا شككت في هذه الأحاديث أيها الإخوة من أجل أن إيه أحتفظ رسول الله بالمقام الذي هو له في قلب كل مؤمن ومؤمنة إيه صادق وصادقة، وهو أنه أحلم عباد الله وأرحم عباد الله، أليس كذلك؟ إذا بي أفاجئ إخوان المشايخ عفى الله عني وعنهم حقيقة يقولون عدنان ينسب النزق إلى النبي، والنزق هو الخفة الطيش والخفة، يعلم الناس اللغة العربية هو الطيش والخفة. يعني إبراهيم يقول النبي أستغفر الله العظيم إني إذا لمن الكافرين، أنا لو قلت هذا إني إذا لمن الكافرين وعلشان هيك النبي كان نزقا ومتقلل مزاج وعلشان هيك النبي كان نزقا ومتقلل مزاج فراح دعا عليه دعوة اللي هي قال لا أشبع الله بطنه وأصابته المارقين عندي محمد، أعاذني الله وإياكم من هذا. وبعيد المرة الثالثة وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. اتقوا الله، الحلقات موجودة والحمد لله لا يد لكم عليها، لا تستطيعون تحريفها وحذفها، موجودة كما هي ثلاث حلقات لا أشبع الله بطنه، من شك في قولي هذا أو شبه عليه قولهم فليعد إلى الحلقات وليسمع ماذا قال عدنان إبراهيم في إيه؟ في نزق النبي وحاشا. عجيب يا أخي، اللي هو حديث ابن عباس صحيح مسلم قال له ادعوا لي معاوية، ادعوا لي روح نبي لي إياه. قال لك يمكن ابن عباس راح تطلع من خزق الباء، ابن عباس هذا غلام لقن فطن زكن ادعو فهم يعني روح طق الباب قل له يا معاوية رسول الله أرسل في أثرك يدعوك. يتمحلون الأعذار أبرد من الثلج والله العظيم وأسخف من السخف، يمكن راح يمكن شافه يمكن شافه من خزق الباب يمكن رجع، إيه الهبل هذا وعلشان هيك النبي كان نزقا ومتقلل مزاج وعلشان هيك النبي كان نزقا ومتقلل مزاج فراح دعا عليه دعوة اللي هي قال لا أشبع الله بطنه وأصابته. لا، راح ابن عباس وقال له إذا غلب عليه الهوى، وأنت شوف صاحب الهوى، صاحب الهوى الآن يقول بالرأي بعد دقيقة ينقضه، صاحب الهوى الآن يحبك بعد ساعة يكرهك، صاحب الهوى الآن يقر بعد ساعة يعود متقلب سبحان الله العظيم، فأصبح قلبه مثابة إيه؟ بمثابة قلوب، كأنه عنده أكثر من قلب، يحب بواحد ويبغض بواحد، يرضى بواحد يسخط بواحد، لأنه يتبع الهوى.
نعم أحبتي مرحبا بكم، وأنا حقيقة أقول لا تعليق، يعني قد شهدت على نفسك أيها الضال المضل بهذه الكلمة الشنيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كذبنا؟ هل افترينا؟ ولكن يعني كل إناء بما فيه ينضح، وعندنا في العام نقول كل يرى الناس بعين طبعه، الكذاب يرى الناس كذابي، فكذلك أنت كذاب ترى من يناظرك من يجادلك أنه كذاب، إذا شهدت على نفسك أيها الكذاب المفتري.
تفضل شيخ نواف. بالنسبة لهذا المقطع إخواني، طبعا اتهمنا بأننا نكذب وأنه لم يقل ذلك، أنا أقول ارجعوا إلى سلسلة معاوية الحلقة الثانية.
جميل.
في الدقيقة 42
تمام
تحديدا هذا الكلام قاله، أعتقد أن سيحذفون هذه الكلمة لكنها موجودة عندي.
نعم.
في سلسلة معاوية الحلقة الثانية في الدقيقة 42.
جميل شيخ محمد اللي نبعتها.
أنزل. لكن يعني هو له كلام، لماذا هو نفى ذلك؟ أنا كتبت في صفحتي الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، كتبت أن عدنان إبراهيم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنزق، وصل الخبر وراح بعد الحلقة الثانية بعدها سبع حلقات أو ثمان حلقات أخذ ينفي النزق، يقول ما كان النبي ينزق، بعد ما كشف أخذ يبرر حتى يعني تتضح الصورة. هذا المحور الأول. المحور الثاني، أنا قلت أن عدنان إبراهيم شيعي على مرجعية الشيرازي، وأعلنتها صراحة في شبكة التواصل الاجتماعي في صفحتي الخاصة في تويتر بأنه تبع الشيرازي وأنه مشترى ومدفوع له من قبل المرجع مجتبى من؟ الشيرازي، مجتبى الشيرازي. عدنان إبراهيم في رده علينا قال أتحداك أن تأتي بمقطع يثبت علاقتي مع مجتبى الشيرازي حتى أوضح الصورة. من هو مجتبى الشيرازي حتى يعرف المشاهدون من هو مجتبى؟ مجتبى الشيرازي، مجتبى بن مهدي الشيرازي، رجل دين شيعي عراقي معاصر مقيم الآن في لندن في أوروبا، معروف بشدة طرحه وسوء عقائده تجاه أهل السنة والجماعة وهذه المهمة. طبعا هذه ترجمته في بإمكانكم الرجوع عليها في جوجل ويكيبيديا، ترجمة الشيرازي. وكان له دور بارز، ركز على هذه النقطة، مرجع وكان له دور بارز في المشاركة بالثورة الإسلامية الإيرانية، وانتبه لهذه جدا، كان من أبرز المقربين لقائد الثورة روح الله الموسى الخميني أو الموسوي الخميني. إذن هو الآن بترجمته مرجع من المقربين الخميني، أليس كذلك؟
نعم.
وكان له دور بارز. إذن هذا مجتبى الشيرازي. خلينا نشوف المحور الثاني، وطبعا النقطة الأولى ستكون لماذا اتهمته بأنه اشتراه مجتبى. هو سيقر الآن لكم في الفقرة الأولى بأنه عرضت عليه أموال وعرضت عليه مناصب، فيا ترى من عرض عليه ويا ترى ما كان يعني ما مطلوبا منه حتى يعني يحصل على هذه الأموال. خلونا نشوف بأنه يعني الفقرة الأولى ونكمل بعدها. خلينا نشوف الفقرة الأولى من
لأنني لم أسمح لنفسي ومن فترة بعيدة أن يشتريني أحد. طبعا وقد أرادوا أن يشتروني، لن أقول الآن من هم، فقط لكي تعرف وجهات كبرى جدا 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 أكبر مما تتخيلون. عدنان إبراهيم أرادت أن تشتريه جهات كبرى أكبر مما تتخيل أصلا أنت، وطبعا ستعلم ما هو الثمن الذي كان إيه سيدفع لعدنان إبراهيم.
الأول أو هذه الفقرة الأولى، الآن أقر بأنه عرضت له أموال
تمام
وعرضت له مناصب وجهات كبرى. المرجع، أي مرجع إيراني مليارات أو مرجع شيعي يملك مليارات لأنه مرجع، فهذا مجتبى الشيرازي والخط الشيرازي. وهو سبحان الله تجد مفارقة عجيبة، ياسر الحبيب شيخ نواف شيرازي، ولذلك لم يرضى عليه، لم يرضى عليه
لا ما رضى
لأنه شيرازي. لما جاء إلى الكويت عدنان إبراهيم، أسألك، لما جاء إلى الكويت في الصيف الماضي صلى الجمعة في أي مسجد؟ أتدري وين؟ مسجد الشيرازي. فيا ترى الآن المقطع الثاني، الفقرة الثانية عفوا، ينكر علاقته بالشيرازي. خلينا نشوف المقطع الثاني من الفقرة الثانية.
لكن سأنتهز أيضا هذه الفرصة في هذا المقام الكريم بإذن الله لأجيب أخي الشيخ محمد الدهوم. قال لي أنا أريد أن تجيبني عن موضوع علاقتك بمجتبى الشيرازي فقط، الآن يريد هذا. أنا أقول له للأسف مضطر أن أقسم، أقسم بعزة جلال الله، لا علاقة لي لا بالشيرازي ولا بغير الشيرازي، أقسم بعزة جلال الله لا علاقة لي لا بالشيرازي ولا بغير الشيرازي، أقسم بعزة جلال الله لا علاقة لي لا بالشيرازي ولا بغير الشيرازي. توضح الصورة أن مجتبى الشيرازي هو الذي اشترى الزنديق عدنان إبراهيم. مجتبى الشيرازي أنا لا أعرفه، مجتبى الشيرازي أنا لا أعرفه، مجتبى الشيرازي أنا لا أعرفه، مجتبى الشيرازي أنا لا أعرفه.
طيب من الملاحظ، من الملاحظ في هذا المقطع ينفي علاقته بمجتبى الشيرازي نفيا قاطعا، يقول لا
لا أعرفه،
أعرفه، أعرف شخص شيرازي لحية بيتكلم على الصحابة والأقوال السيئة، يعني أسمع به ليست لي علاقة به، هذا مجتبى لا أعرفه
تمام.
طيب واضح. هو ينكر علاقته طبعا ويحلف بذلك، أليس كذلك؟
بلى.
في المحور الأول نزق النبي صلى الله عليه وسلم، تبين كذب الرجل. وفي هنا في هذا المحور ينكر علاقته، فهل هو صادق؟ خلونا نشوف لقاء عدنان إبراهيم وجلوسه مع الشيرازي في جلسة خاصة وحوار دائر بينهما، وستجده يصف مجتبى بأنه المرجع شيرازي ومقرب من الخميني وأحد الاثنى عشر المقربين من الخميني وهو الآن مقيم في لندن. فهذه مواصفات الشيرازي، سيعترف عدنان إبراهيم بأنه التقى به وجلس معه وسيقلد ويحاكيه بالطريقة. فخلونا نشوف الفقرة الثالثة. جميل. لقاء عدنان مع الشيرازي.
حالي من حالي قال لي أنت تعلمت؟ قلت له أنا شيخ نفسي، اللهم صل على محمد وآل محمد. إيه قلت يلا محمد. إيه قبل سنتين مهندس محسن وسعيد وأبو أنس وكذا أجينا واحد مرجع من إيران مظبوط، قالوا واحد من 12 هذا كان من 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 الأشخاص المقربين للخميني. هيا أنت كمان، أنت جبت لي رجل طيب أجينا هنا كمان حقيقة من العلماء يعني زلمة عالم وكذا. أجى بده نخشني. إيه نخشني يا حبيبي، أنا خدتهم هذول علماء كبار مؤلف كتب، طبعا عنده كتب في الفلسفة وكذا والفكر الإسلامي وكذا شرح كبير. واحد من 12 على مستوى إيران كلها، إيران فيها علماء جابدة، واحد من 12 قال لك هذا شيرازي مرجع، شيرازي مرجع، شيرازي مرجع. إيه قال لي كذا كذا، قلت له غلط. مش هقول لكم نقاش، قلت له لا ما قلتش هيك غلط يعني، قلت مع احترامي لكم حضرتكم كذا غير صحيح. لماذا؟ قلت لماذا؟ قلت له لا كذا وكذا وكذا وكذا. بل لا لا لست أقصد هذا، أنا أقصد كذا. قلت له إذا هذا نعم أنا متفق معك وأنا هذا الذي أقوله. طبعا السؤال كان غريب جدا، قال لي هل تعتقدون فضيلتكم أن القرآن الكريم كاف، أي أول سؤال، هذا الموضوع كله كان كاف في جمع الأمة.
طيب شيخ نواف، في هذه الفقرة ثبت قطعيا بالصوت والصورة معرفتك بمجتبى الشيرازي، حتى لا يذهب ذهب. ممكن إنسان يقول شيرازي آخر، لا يوجد مرجع موجود الآن في أوروبا ومقرب من الخميني وشيرازي إلا مجتبى. هذه نقطة. النقطة الثانية، ممكن يتمحل ويقول نعم هذه مناظرة وأنا كنت أحاججه. لا لسنا بصدد ذلك. ما الذي حصل؟ أنت
نفيت
على علاقتك به معرفة تماما. لا أعرفه. الآن ثبت لدى الجميع بأنك تلتقي به. أما التحول هذا من مذهبك السني الشافعي إلى هجوم كاسح وقدح في الصحابة وكما هو مذهب الشيرازي في الحدة والطرح، هذا الذي يدل على أنك شيرازي. تريد دلائل أكثر شيخ نواف والإخوة؟ خلونا نشوف لما جاء إلى الكويت عدنان إبراهيم، لما جاء إلى الكويت وهي دولة معروفة بكثرة المساجد لأهل السنة، ترى أي مسجد صلى لأي مرجع؟ خلونا نشوف الفقرة الرابعة المحور الثاني.
استمع إلى شيخهم الشيرازي وهو يقذف عائشة رضي الله تعالى عنها بجريمة الزنا.
زين، من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
شيء آخر، عائشة صحيح كافرة، الصحيح ناصبية، الصحيح مجرمة، ما تقول في حقها فهو صحيح.
سبحانك هذا بهتان عظيم.
عملية مستهلة انت، ليه انت شفته هنا ما شاء الله؟ انا اليوم رحت اصلي الجمعة طلع مسجد شيعي، قلت لكم ليش لا نصلي؟ ايه وصليت غير وحضرنا كلمة للشيخ تبعهم الشيرازي وروحنا الحمد لله، وحضرنا كلمة للشيخ تبعهم الشيرازي وروحنا الحمد لله، وحضرنا كلمة للشيخ تبعهم الشيرازي وروحنا الحمد لله، ولقيته شيء جميل. ها قلت ليت في كل مكان في شيعي سنه في اباضي في معتزلي شيء حلو زي ذي، كلنا مسلمون والله وبكبر سبحان رب العظيم ومحمد وال
شيخ. بس يعني انا حقيقه المقطع هذا على وجه الخصوص، انا اعتذر لجميع الاخوه والاخوات، والله تقشعر له الابدان ما قاله هذا الافاك الاثيم. اسوقه وأهديه لكل مغتر بهذا الأفاك الأثيم الكذاب الأشر عدنان إبراهيم، أسوقه لكل من يلمعه كيف يمتدح هذا الرجل ذاك المجرم الذي يسب أمنا هذا السب الذي حقيقة لا تطيقه الآذان. الله المستعان.
شيخ نواف، وأحب أن يعني أستغل هذه الفرصة حتى أقطع الطريق على أخي عدنان إبراهيم الذي أسأل الله له الهداية. لا محيد أن تعترف بأنك لك علاقة بالشيرازي، وهذا ما أوردناه الآن بالصوت والصورة. أنت أعلنت أنك دفعت لك أموال فرفضت، هذا ما تقوله، وأن ثم هذه الأموال والمناصب لأجل شيء كبير وهو أن تعلن وتؤسس للتشيع في أوروبا، وهذا ما يفعله عدنان إبراهيم. الأمر الآخر، اعترفت بأنك التقيت بمرجع الشيرازي، المرجع الشيرازي المقربين للخميني، فكل من أراد أن يعرف ترجمة مجتبى الشيرازي فليرجع إلى مجتبى. المحور الثالث نعم، انتقل الآن إلى المحور الثالث، وهو قوله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الأخ عدنان إبراهيم يقول هؤلاء كذبة، أنا لم أقل عن أم المؤمنين أنها رجلة من النساء.
هؤلاء يقصد،
يعني يقصد أنت. الشيخ عثمان
وأنا. نعم. نعم.
يقول فأنا لم أقل أنها رجلة من النساء، والرجلة والعياذ بالله هي المرأة التي تتشبه بالرجال وملعونة، لعنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فينفي نفيا قاطعا أنه قال ذلك، وأنا سأتيكم بكلامه ونسمع إلى الفقرة الأولى من المحور الثالث.
نعم،
خلنا نشوف الفقرة الأولى.
حتى أمهات المؤمنين، حتى عائشة. طيب عائشة صار بينها وبين علي مشاكل، مش كما بتحاول تصورها، عندها تصور ثاني، المهم صار مشاكل، صح؟ ما كانش العلاقة الحميدة جدا يعني. وعموما مثل ما قال إيه، مثل ما قالت عائشة نفسها وبكل إنصاف، على فكرة عائشة مش منافقة، ومش من أهل التقية، عائشة شخصية قوية جدا كانت، واللي بتعتقد بتقول بالمهاش، وكانت تسمى رجلة النساء، وكانت تسمى رجلة النساء، وكانت تسمى رجلة النساء. إيش رأيكم العرب يسموها رجلة النساء؟ يعني أخت عائشة تركب على الكمال، تركب على الفرس، تطلع تكلم وهماش، تخطب فظيعة كانت، وعلامة كبيرة هي، يعني فجأة.
لاحظوا إخواني وأخواتي، هذا الذي نريده، هذا الذي نريد أن نكشفه لهذا الضال المضل الكذاب الأشر. دائما هذا أسلوبه، يأتي بكلمات ثم كما نقول العامية يدربح لك بين، يعني يعمم ثم يلقي ما يريد من قاذوراته قبحه الله. عندما قال هي ليست منافقة، طبعا الله عز وجل زكاها في كتابي، تحتاج لتزكية حضرتك؟ تقول ما هي منافقة؟ ربنا أنزل فيها 10 آيات تتلى إلى يوم الدين على رغم أنفك، تقول ليست منافقة وكأنها متهمة، ثم يلقي ما يريد، يقول كانت تسمى رجلة النساء. تفضل شيخ.
طيب جزاك الله خير شيخ نواف. أيها الإخوة، طبعا هذا الكلام حتى نوثق المصدر، وصف عائشة رضي الله عنها بهذا القبح والخبث، والذي يعتبر والعياذ بالله من الكبائر أن تتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسترجلة، فلعنة الله على الكاذبين. هذا كلامه قاله، أو قاله في شريط أو محاضرة دعوة للخروج من الأطر التفكيرية، دعوة للخروج من الأطر التفكيرية. شيخ نواف، حتى يعلمون المشاهدون قبح وفظاعة هذه الكلمة، نسمع نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جد، جد خطير أن تصف أم المؤمنين بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجل من النساء، ومدمن خمر. فهو لما قالها لم يقلها يعني عن خطأ أو زلة لسان، لا لا لا، يعي 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 معنى الوعيد. 3 لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجل من النساء، ومدمن الخمر. هذا في الترغيب والترهيب، والصحح الألباني رحمه الله رقم 2071. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، في صحيح الجامع برقم 3071. 3 قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الرجل من النساء. عرفتم ماذا يريد؟ أرأيتم كيف يعني يدس، لا أقول السم بل العفن بالعسل.
شيخ
قال عفواً، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الرجل من النساء. فهو يريد أن عائشة والعياذ بالله تدخل في هذا الوصف. نعم لا أقول زلة لسان لأنك مشبوه، وسمعنا ما ستسمعون بعد قليل ما هو أشد. هذا صحيح الجامع، صحه الشيخ الألباني. قيل لعائشة وهي راوية الحديث، قيل لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، إن امرأة تلبس النعل. فقالت، اسمع ماذا قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل من النساء. رواه أبو داود وصححه الألباني. عدنان إبراهيم ينفي أنه قال ذلك، وأسمعناكم كلامه. الآن أحب أن ننتقل إلى في نفس المحور الفقرة الثانية، ينكر أنه قال، واسمعوا تبريره، وسأعلق على تبريره وتدليسه. خلونا نشوف الفقرة الثانية من نفس المحور الثالث، تفضل.
أنكر علي فضيلة الشيخ عثمان الخميس بارك الله فيه قول عائشة رجلا. كيف يقال عائشة رجلا؟ الرجل يقال له رجل، والمرأة يقال لها رجلا. في اللغة الفصحى يجوز أن يقال للمرأة رجلة، يجوز أن يقال للمرأة رجلة. نعم، في الصحاح للجوهري، تعرفون الصحاح، ويقال للمرأة رجلة. قال الشاعر: كل جار ظل مغتبطا غير جيران بني جبل، مزقوا جيب فتاتهم لم يبالوا حرمة الرجلة. كنا بالجيب عن الفرج، كنا، نعم تقول كنا، كنا كان يكني، مش كان يكني، كان عن ايه؟ عن الفرج بالجيب. قال: مزقوا جيب فتاتهم لم يبالوا حرمة الرجل. المرأة تسمى ماذا؟ رجلة. هو رجل وهي ايه؟ وهي رجلة، ما المشكلة؟ قال الجوهري في الصحاح: ويقال كانت عائشة رجلة الرأي. مش عدنان اللي قال هذا، كلام مذكور من كتب الحديث. وفي تاج العروس للزبيدي، تاج العروس للمرتضى الزبيدي العلامة الكبير في القرن الثالث عشر، شارح القاموس للفلوس أبادي، قال: وقيده الراغب. من الراغب؟ الأصفهاني، صاحب مفردات القرآن. وقيده الراغب فقال: ويقال للمرأة رجلة إذا كانت متشبهة بالرجل في بعض أحوالها. قلت الزبيدي ويؤيده حديث إن عائشة كانت رجلة الرأي. قال: هذا حديث، عائشة كانت رجلة، أي كان رأيها رأي الرجال. في عون المعبود شرح سنن أبي داود: والمترجلات لعن الله، ولعن الله المترجلات من النساء. قال: أي المتشبهات بهم زيا وهيئة ومشية ورفع صوت، لا رأيا وعلما، فإن التشبه بهم محمود في الرأي والعلم، كما روي أن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي، أي رأيها كرأي الرجال على ما في النهاية. وفي فيض القدير للمناوي رحمة الله تعالى عليه، أين هو فيض القدير؟ نعم، للعلامة المناوي رحمة الله تعالى عليه، المجلد الخامس صحيفة 269، عند حديث: لعن الله الرجل من النساء. لعن الله الرجلة من النساء، أي المترجلة التي تتشبه بالرجال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتهم أو غير ذلك. أما في العلم والرأي فمحمود، ويقال كانت عائشة رجلة الرأي.
تفضل شيخ.
الآن سيتضح لكل مشاهد، أنا أعتقد اتضح، أرأيتم كيف يدلس؟ أرأيتم كيف يضحك على الناس؟
كيف شيخ؟ كيف؟ كيف
أنا أبين لك، أنا أبين لك. الرجل من النساء ملعونة، أليس كذلك؟
بلى.
وهي لعنها الله ولا ينظر إليها ولا تدخل الجنة أبدا في نص الحديث. الرجل من النساء، عدنان إبراهيم قال عائشة رجلة النساء ولا قال رجلة الرأي؟
رجلة النساء.
إذن لماذا يأتي بكلام بعض أهل اللغة رجلة الرأي ورجلة ورجلة الرأي؟ رجلة الرأي لا نتكلم فيه، احنا نتهمك بأنك قلت رجلة النساء التي لعنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
حسنت.
فلا تكذب
وهذه للمرة الثالثة الآن تدلس على من لا يدري. وهذا والله طريقته في معاوية رضي الله عنه وسرده للتاريخ قسما بالله. والله عندي من المقاطع أكثر من ذاك لكن الوقت لا يتسع. فهو له ثلاث حالات. لو قال عائشة رجلة فنحملها على محمل حسن ونقول يقصد رجلة الرأي، ولو قال عائشة رجلة الرأي لما انتقدناه. رجلة الرأي بمعنى أن رأيها رأي رجال، وهذا مدح في الكمال في العقل
صحيح.
لكن أن يقول عائشة رجلة النساء، بعدين لاحظوا المقطع قبل قليل قال رجلة النساء تركب الجمل وتركب الفرس وبتخوف والضرس قاطع يشبهها وبتخطب، فرجلة النساء فسرها بأنها كالرجال تركب الفرس أي تتشبه بالرجال، فلم يقلها زلة لسان لأنه فسر معنى رجلة النساء، فقال عائشة رجلة النساء بتركب الفرس وبتركب الجمل وبتخطب في الناس فظيعة كانت، فهو يعني ما يقول. فأما أن يدلس ويأتي بمعنى رجلة الرأي وأهل اللغة قالوا رجلة الرأي، استاذي نحن لا نكلمك في كلمة رجلة الرأي، رجلة الرأي كمال أي أن المرأة رأي رجال كمل عقلها. أيها الأخ الفاضل نحن نكلمك بوصفها باللعن ووصفتها وبينت. أما المناوي كلام مناوي أنا سأذكره، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الرجلة من النساء، قال أي المترجلة بفتح الراء وضم الجيم، أي التي تتشبه في الرجال في ماذا؟ اسمع، وهو الذي عينه عدنان إبراهيم، تتشبه بالرجال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتهم، أليس هو ما قاله عدنان قبل قليل؟ هذا وصفك لعائشة رضي الله عنها أو غير ذلك. أما في العلم رجلة، أما في العلم والرأي فمحمود، ويقال عائشة كانت رجلة الرأي. قال الذهبي فتشبه المرأة بالرجل بالزي والمشية ونحو ذلك من الكبائر ولهذا الوعيد ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة، إظهار الزينة والذهب إلى آخره. فقوله أن عائشة كانت رجلة الرأي وأنا سبقوني وعدنان سبق بذلك كفى كذبا وتدليسا. فأنت قلت رجلة النساء، وهذا ما يجب عليك أن تستغفر الله عز وجل. فعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمح لا لك ولا لغيرك أن تتطاول على عرض النبي صلى الله عليه وسلم ما تصفها بهذا الوصف القذر الذي لا يصدر من مؤمن والله العظيم، ويحمل غل على الصحابة وعلى زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنت يا أخ عدنان إبراهيم لما تكلم ياسر الحبيب وهو شيرازي، لما تكلم ياسر الحبيب وطعن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وطعن عائشة، والطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها خصوصا كفر بإجماع الأمة صحيح. كفر لا يوجد بالإجماع لأنه تكذيب للقرآن، ولكن لأن الذي قاله ياسر الحبيب وهو شيرازي قال لا أكفره، مؤمن موحد
لا تغلط عليه
لا تغلط عليه إيه؟ وخلونا راح نشوف بعد شوي فقرة، هذه فقرة إيش الرجل من النساء وبينا أن هذا الرجل لم يصدق في هذه الكلمة. طيب الآن خلونا ننتقل إلى المحور الثالث عفوا أو الرابع، خلونا ننتقل إلى المحور الرابع وهو لعن الصحابة، ننتقل ونشوف.
أنا كعدنان وأنا قرأت الرسالة وقرأت غير كثير أرى أنه الأفضل فعلا ألا تتورط في اللعن. كل هذه مسائل اجتهادية، ما في شيء قطع 100% يعني متواتر هيك، لا غلبة الظن أهل وسهل حتى عند طالب العلم. فنترك لأنفسنا أي فرصة، وبعدين ماذا يفيد اللعن؟ يعني الصحابة العشر المبشرين أي لعنة الله على مروان وعلى أبيه، يا أخي لعنة الله على مروان وعلى أبي مروان، هذا حيقول رواية صحيحة عن أحمد، بنقول ليه المتمسلفين اللي بدافعوا عن هؤلاء اللعناء اللقطاء الطلقاء عفوا اللعناء الطلقاء، فقال له في قوله لعنة الله عليه هذا صاحب أصحاب رسول الله، هذا صحابي ايش أصحاب القرد هذا؟ قرد هذا اعدل الدنيوي وكذا، اسمه خالد ابن يزيد مشهور، هذا كان عقلية علمية مادية يعني، هذا خالد ابن يزيد اللي تزوج أمه بعدين مين؟ مروان ابن الحكم، عيلي وسخة كلها حيزة والله عيلي وسخة عيلي وسخة، تعرف ليه؟ مروان ابن الحكم اللي غضب علي الشيخ عثمان ليش ألعن أبوه؟ الله يلعنه لأنه ملعون، وحيجيكم في حلقة كاملة.
هذا المحور أيها الإخوة المشاهدون محور اللعن، ستجدون مفارقة من العجب بمكان. هذا الرجل يقول أنا أرى أن لا تتورط في اللعن ولا تلعن أحد أحوط، لأنها كلها أمور اجتهادية، هكذا يقرر. لكن أين المفارقة؟ إذا جاء إلى الصحابة، الصحابة كما سمعتم قبل قليل يلعنهم، يقول الطلقاء، الطلقاء كم بالآلاف وهم صحابة، يقول الطلقاء اللعناء، ومروان بن الحكم لعنة الله عليه، والحكم ملعون لعنة الله عليه، خلينا شو، وصحابي قرد لعنة الله عليه. طيب هو في الصحابة يلعن ما عنده مشكلة، ولكن لما يأتي إلى ياسر الحبيب يتوقف، يقول لا ألعنه ولا يعني تتورط بلعنه ويبقى مؤمن، ويعني لا نتكلم عليه. خلينا نشوف المحور الثالث. طيب الفقرة الثالثة، المحور الثالث الفقرة الثالثة، خلينا نشوفها.
جاهز إخواني؟
إذا مو جاهزة نكمل.
المحور الرابع الفقرة الثانية؟
لا لا، المحور الثالث الفقرة الثالثة.
طيب جهز لي المحور الثالث. طيب طيب شيخ على ما يجهزه، أنا طيب فقط، أنا فقط عندي
مش مشكلة
عندي الآن خلاص سمعتني.
لا عفوا عفوا أبو محمد، لا 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 خلاص، خلي حط المحور الرابع الفقرة الثانية، خلي يدخل عليه، خلي يدخل عليه
الآن لجاهز. شنو عندك الجاهز؟
المحور الرابع الفقرة الثانية، مش مشكلة خلي يطلع لها.
طيب هو جاهز الآن المحور الثالث الفقرة الثالثة، خلي يحطه بعدين يرد على المحور اللي تبينته.
طيب
طيب عرض لنا الجاهز الآن.
إلاهم أن يرجعون، هذه الآية ليست في أبي طالب ولا ينبغي لها إن شاء الله، وإن شاء الله أبو طالب على الإسلام ومن أهل الجنة ورضي الله عنه وأرضاه. وفكونا بالكلام الفارغ، وأنه قال إيه العباس، قال له ماذا أغنيت عن عمك يا رسول الله، قال له هو لولاي لكان في قعر جهنم، لكن هو بشفاعتي، يعني النبي دخله قال بشفاعته فهو في ضحضاح من نار جهنم في مسلم. هذا كذب، ما في شفاعة للكافرين عليها ندامة أكيدة. أنا بالنسبة لي تقول لي أنه مغفورة في الجنة، أنا أقول لك أمرها إلى الله رضي الله عنها، فتتحكمش كما عند الله، لا أنت ولا غيرك، أمرها إلى الله. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يغفر لكل من أخطأ في هذه الأمة وانتهينا خلاص. خاصة
شيخ تعليق بس
تفضل.
أنا ما ودي أستثمر وقت لك إن شاء الله، لكن إخواني إخواني يعني بعد هذا الكلام، وسيأتينا أضعاف مضاعفة بعد هذا الكلام، أيشك الإنسان طرفة عين أن هذا الخبيث رافضي؟ رافضي يعني يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ما أقول في الجنة، الله أعلم، الله يغفر لها، الله يغفر لها، ويقول عن أبي طالب هو في الجنة ورضي الله هكذا ورضي الله عنه. يعني
هذه نقطة، هنا تناقض عجيب، أبو طالب في الجنة ورضي الله عنه، ودع عنك حديث البخاري كلها كذب، وضع الدسائس بني أمية البخاري ومسلم، أبو طالب في الجنة وعائشة لا نعلم عنها. طيب أئمة الشيعة يصفهم بالشهداء، شريعتي الشهيد وباقر الحكيم الذي في العراق يقول واستشهد باقر الحكيم. خلينا في المحور نفسه، انقذني للفقرة الرابعة، خلينا نشوف الفقرة الرابعة وهو يصف أئمة الشيعة أو علماء الشيعة بالشهادة. خلينا نشوف الفقرة الرابعة في نفس المحور الثالث.
جاهز؟
كنت أردد أنا ندد بهذا أكثر من مرة بشكل واضح موجود، هذا موثق. ويوم استشهد الحكيم باقر الحكيم رحمة الله عليه، قال أخونا حائق، لذلك الشهيد علي شريعة رحمة الله تعالى عليه، شهيد الشاه المجرم، عنده كتاب عظيم أدعوكم لقراءته، اسمه التشيع العلوي والتشيع الصفوي.
من المفارقة تلاحظ يصف محمد باقر الحكيم وهو معمم و شيعي له مكانته وشريعتي وهو شيعي، يصفهم بالشهيد، والبخاري له باب لا يقال فلان شهيد، استشهد باقر الحكيم والشهيد شريعتي، ما شاء الله. نحن نريد الشهيدة عائشة رضي الله عنها، مستحيل، لا أقطع لها بالجنة، ما تتحكمش فيما عند الله، لكن أنت عند أبي طالب تتحكم وتقول في الجنة ورضي الله عنه أرضاه. غريب، مع أن أبي طالب بالإجماع أنه لم يكن مسلما، طبعا قال لك فيه فلان ابن دحلان وقال أنه، إحنا عندنا حديث البخاري مسلم، لو خالفها الصديق رضي الله عنه رددنا كلامه، لو خالفها عمر لرددنا كلامه، فكيف لو خالفها غيره؟ الشاهد يصف هؤلاء أئمة الشيعة بالشهادة وأم المؤمنين لا يقطع لها بشيء، وما ذلك إلا لغل في قلبي وحقد عليها. بالنسبة للعن، سمعنا قبل قليل أنه يلعن الصحابة الطلقاء اللعناء، وأنا أحب أن ننتقل إلى المحور الرابع والفقرة الثانية
في نفس الموضوع،
في نفس الموضوع المحور الرابع جاهز. الفقرة الثانية لعن الصحابة ما عنده تردد، فيلعن الطلقاء لعنة الله عليهم، وصحابي قرد، ومروان لعنة الله عليه ولعنة الله على أبيه، لسان بهذا الوصف سهل اللعن عنده، يتساهل فيه. لكن ماذا عن ياسر الحبيب الذي طعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يلعنه؟
نشاهد،
خلينا نشوف الفقرة الثانية.
بالنار. وأسأل هذا العالم الشيعي، وأسأل الله له الهداية، لن أقول كما قال الإخوة هناك السنة، نسأل الله أن يموت على هذه العقيدة وأن يصليه نارا، حاشا لله. لماذا؟ نحن نتمنى الهداية حتى لماركس، حتى لنيتشي، حتى للملاحدة، لسنا كذلك. النبي تمناها لمن أرادوا قتله وذبحه في أحد، ولما طلب إليه أن يدعو عليهم قال إني لم أبعث لعنة إنما بعثت رحمة. وأنت تدعو على رجل مسلم موحد يؤمن بالكتاب ويؤمن برسول الله وبالنبيين، عنده اعتقاد جد سيء وجد مرذول في الخلفاء عدا الإمام علي، في الصحابة الأجلاء، في مشايخ المسلمين، وفي أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، في عرض رسول الله، اعتقاد من أسوء ما يكون. لديه محاضرة استمعت لها، قلت سأستمع، أريد أن أرى كيف يثبت هذا العالم الشيعي أن عائشة في النار. اسمه، أنا لا يفرحني هذا. بالأمس أتاني أخ شيعي، أيوه إمامي، أيوه جالس أبو علي هذا الرجل الفاضل، قال لي شيخنا أنت تقصد هذا ياسر الحبيب الشيعي الكويتي الذي قال أم المؤمنين في النار؟ قلت نعم. قال لي لعنة الله علي. قلت لا، أنا لم ألعنه وأنا دعوت الله له بالهداية. قال أنا شيعي إمامي أقول لعنة الله علي وهذا شيعي إمامي. قلت لا تلعنه يا أبا علي. قال لي لا، عرض رسول الله جزاه الله خير. قال لي شوف هذا شيعي، هذا شيعي إمامي، يغتاظ جدا أن تتكلم في عرض.
يعني تعليق شيخ، سبحان الله، هذا واقع عملي لأهل البدع. سبحان الله، والله الإنسان عندما يرى أمثال هؤلاء الرويبضة يزداد يقينا بكلام أهل العلم عندما يقولون أهل البدع متناقضون، لأن الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فقط نقطتين على السريع شيخنا. الأمر الأول، هذا الرجل الآن يعني يمارس التقية أكثر من الرافضة، يمارس التقية أكثر من الرافضة. الأمر الثاني، وأنا حقيقة أريد لكل من اغتر بهذا الرويبضة، وين الطرح العلمي؟ سؤال، وين الطرح العلمي عند هذا الرجل؟ كل كلامه قصص، كل كلامه قصص، قالوا وقلنا وهذا مش معقول، ما دخلش عقلي. ويرد البخاري يقول ما دخل عقلي وهذه مرفوضة. وين الطرح العلمي؟ ويطلب مناظرة أمثال هذا الرويبضة الجاهل المتعالم. هل سمعتم آية؟ هل سمعتم حديث؟ هل سمعتم إيراد النص والرد عليه وتثنيده كما يفعل الشيخ حفظه الله؟ لكن هذا أهل الهوى، أناس أصحاب أهواء، أصحاب بدع، يريدون أن يلبسوا. تفضل شيخ.
طيب، أنا عندي تعليق على هذا اللي الكلام اللي قاله. هو ماذا وصف ياسر الحبيب؟ طبعا كما قلنا يجب أن ننتبه، ياسر الخط الشيرازي، وهو من الخطوط المعروفة،
الغلاة
من الرافضة الغلاة، معروفة عندنا في الكويت. قال عنه، شوف قال مسلم موحد.
أيوة،
أمر عجيب، يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالإجماع كافر، بالإجماع. أنت لست سنيا، كافر، يقول لا أكفر أحد. ما شاء الله،
ورع،
لا ما. ومعاوية كفرة.
أيوة،
أنا سمعته.
أيوة،
يقول معاوية منافق، معاوية من 12 منافقا، معاوية منافق. ياسر الحبيب مسلم موحد مؤمن، وأسأل الله له الهداية. الله رحيم. طيب، لماذا لا تكون رحمتك هذه لما ورد من أخطاء الصحابة وتستغفر لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش؟ بس هذا القرآن، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأنه وقع اغفر لنا فيها الذنوب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
شيخ، من هم هؤلاء؟
هؤلاء الذين جاءوا
تبعوهم بإحسان
بعد المهاجرين والأنصار.
نعم،
حتى يدخل فيهم معاوية رضي الله عنه وغيره. الشاهد،
نعم،
يقول عن ياسر الحبيب مسلم موحد ومعاوية منافق. طيب، ويقول ناس الحبيب مسلم واحد ومروان بن حكم لعين لعنة الله عليه والحكم بن أبي العاص عم عثمان لعنة الله عليه سبحان الله. طيب أحد تبريراته لما برر لما قيل له كيف لا تلعن ياسر الحبيب وأنت تلعن الصحابة قال بهذا النص الشيخ نواف قال لأن ياسر الحبيب ما زال على قيد الحياة فلا أعلم ما خاتمته. بهذا النص يقتنع البعض والله صدق الرجل
صحيح
لكن سأبين لك بعد قليل بأنه كذاب. كيف يلعن مشايخ مصر الشيخ محمد حسان وغيره من مشايخ مصر السلفيين الذين كان لهم اجتهاد ورأي في الثورة قد عارضوها ثم بعد ذلك يعني حصل ما حصل فيلعنهم، بل إذا كان الأمر توقفك عن لعن ياسر الحبيب الذي طعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم
وفي كل سنة يحتفل
وفي كل سنة يحتفل توقفت لأنه ما زال على قيد الحياة، فما بالك وهذه مفاجأة ما بالك تلعن وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل وقلت لعنة الله عليه وهو حي وما ارتكب ذنبا، تدري لماذا لعنه؟ أتدري لماذا؟
لماذا؟
لأنه يقول وهذا وزير الخارجية لعنة الله عليه فتح ملف السنة في العراق ويدافع عن السنة، فلعنة الله عليك يا أجير تدافع عن السنة في العراق، شو دخلك أنت علماني؟ لعنة الله عليك. طيب سعود الفيصل ومن هنا نوجه له تحية والقيادة في المملكة ونسأل الله أن يحفظها وأن يبعد عنها كيد الكافرين، وهي دولة عزيزة وغالية على قلوب أهل الكويت وعلى قلوب المسلمين عموما.
لا شك.
فيقول عن الأمير سعود الفيصل حفظه الله يقول لعنة الله عليه، لماذا لعنت هذا الرجل وهو مسلم وما زال على قيد الحياة؟ جريمته أنه فتح ملف السنة ولم يرضى بقتل السنة بالعراق وصرح ذلك في القنوات فيرفض، ومع ياسر حبيب يعني قلت لها لعنه ما زال على قيد الحياة، تناقض؟ لا أنا لا أعتبره تناقض، أنا أعتبر ذلك أن هذا وضوح في على عقيدة هذا الرجل. فالآن نستمع إلى في نفس المحور الرابع إلى طعني في مشايخ مصر، خلونا نسمع المحور الثالث. تفضل.
سبحانه وتعالى أبدا رأينا هذا في تجربة مصر كيف خدعوها، وقفوا ضد ثورتها وضد حريتها بملء الفم ويقسمون أعظم الأقسام، ونقسم بالله الذي لا إله، أعوذ بالله يا أخي، شيء لا يكاد يصدق يا أخواني. وبعد أن كتب الله النصر وقيض النصر للشعب الكريم جاءوا إلى الميدان يبكون النظام الظالم ونشهد الله. يا أخي لعنة الله على أمثالكم، لعنة الله على الكذب. أنا لم أحترم من هؤلاء الأوغاد لأنهم أوغاد حقيقيون والله العظيم، وإن طالت لحاهم حتى تضرب ركبهم، والله إنهم لأوغاد وإنهم لكذبة مزيف.
شيخ أنا أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح عندما قال له عندما اختبر ابن صياد وقال الدخ، فقال له صلى الله عليه وسلم اخسأ عدو الله لن تعدو قدرك. فأقول لك أيها الرويبضة اخسأ لن تعدو قدرك، من أنت؟ من أنت؟ ما تاريخك؟ ما هو علمك؟ ما هو جهدك؟ جهدك في هدم الإسلام والمسلمين، جهدك على درب أولئك المبتدع الظالمين، جهدك تسير على درب نصير الدين الطوسي وابن العلقمي أيها الخبيث المخبث، علماء مصر أصحاب كتاب السنة، لكنك تألمت كما تألم أسيادك من دفع لك، تألمت عندما وجدتم بفضل الله عز وجل الجموع الملايين مئات الألوف تطالب بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ويرفعون الدعاة أصحاب الكتاب والسنة على أكتافهم ويعزونهم ويكرمونهم، آلمك أيها الخبيث كما آلم أسيادك من المجوس. معنى فاصل أحبتي في الله ثم نواصل بعدها، فتابعونا.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم، من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم، نوحد صف أمتنا.
مرحبا بكم أحبتي في الله، عدنا وإياكم من جديد ومع برنامجكم من القلب، وموضوع هذا اللقاء بعنوان حقيقة عدنان إبراهيم رحب فيك أخي الحبيب شيخ محمد داهوم، جزاك الله خير على ما أبليت
الله يبارك فيك
وما أوضحت. وأنا حقيقة يعني حتى أعيد دفة الحديث لك أخي الحبيب، فقط أؤكد حتى نلملم شتات ما ذكرنا، وما يعني أنا أعتذر حقيقة، أعتذر والله أعتذر أننا نعرض مثل هذا الكلام النشاز المؤلم، ولكن ما حيلتنا؟ يعني لا بد من كشف هذا، وهذا يعد من الجهاد، فنسأل الله عز وجل أن يخلص النيات وأن يبارك في الأقوال والأعمال. لكن فقط أنا أؤكد على الإخوة أن يستم اللي يطالبون ردوا عليه وشوفوا إيش قال، هذا الرد رد علمي واضح يبين زيف هذا الرجل الكذاب الأشر. تفضل شيخ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك أخي الشيخ نواف. نتواصل حول قضية اللعن.
نعم.
فشفنا كيف أنه لا يلعن ياسر الحبيب بل لا يرضى بلعنه لأنه مؤمن موحد، سبحان الله. الذي يطفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن موحد، بينما يقول عن مشايخ مصر وهم السلفيون عموما، يقول مشايخ مصر زين وصفهم بأنهم أوغاد ولعنة الله على أمثالهم، أوغاد وكذبة. أنا أتمنى هذه الأوصاف لو نقلت لياسر الحبيب فهو أولى، بل والله يستاهل أكثر.
صحيح.
فما تجرأ أن يصف ياسر الحبيب بأنه وغد، هو مو وغد أساسا. من يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم كافر بإجماع الأمة، ما في محيد. صحيح. كيف تبرر له مؤمن موحد؟ سبحان الله. طيب الآن سنأتي إلى لعنه للأمير سعود الفيصل، وهذا طبعا الكلام أثناء حديثي عن السنة والشيعة، وقال هذا الذي يعني طالب بفتح ملف أهل السنة، وهو تصريح مشهور للأمير سعود الفيصل حفظه الله، وقد نقل على الجرائد وفي القنوات الإخبارية كالجزيرة وغيرها. بإمكان أي شخص يكتب ملف سعود الفيصل ملف أهل السنة بالعراق وسيجد تصريح سعود الفيصل. خلونا ننتقل إلى كلام عدنان إبراهيم ولعنه لسعود الفيصل، بل وسبه للمملكة العربية السعودية الغالية في بداية الحديث. نستمع إلى النص الرابع. تفضل.
إنه ليش بتقوم دولة ما شاء الله عربية ربيبة بريطانيا هي وخدم إسرائيل ومع شوقة أمريكا بتحريك هذا الملف، بفتح الملف هذا على مستوى الرسمي على مستوى وزير خارجيتها، فهمتوا إيش معني؟ وفي التلفزيون وفي الجزيرة يحكي كلام ويقرأ في كل مكان، يطلع ملف قتل السنة في العراق، قتل الشيعة للسنة، ويطلع هذا ايش قال بها؟ مضحك يا اخي. مثل ما صدام عبر عن نفسه وقال هو يعني ممثل السنه، انت ممثل السنه؟ صدام ممثل السنه تماما بمقدار ما كان الشيعه ممثل الشيعه، صح؟ شو اللعب هذا بعقولنا؟ هذا ما شاء الله وزير خارجيه الدوله الفلانيه اللي وصفتها بالاوصاف اللائقه تماما على قدها تماما، قال بتكلم ونحن كسنيين. سنيين؟ تكلم باسم الدين انت الحين؟ صرت مولانا انت؟ ايش القصه؟ انت علماني لا علاقة لك لا بالدين لا بالاسلام لا باهل السنة لا باهل الشيعة ولا لك علاقة في السياق كله، انت مدفوع ومدفوع لك لكي تقول هذا الكلام بالضبط وعلى مستوى رسمي ليحرك وجدانات السنة وجدانات العرب المحيطين وكلها تصبح هي حملة فعلا تؤرث ايش نار حرب اهلية يراد لها ان تكون، وان شاء الله لا تكون باذن الله تعالى، لانه يعني في وعي على الارض غير الناس الاغبياء اللي برا. فيطلع قال وزير خارجية نحن أهل السنة نتعرض في العراق لمنابحة ومش عارف ايه ومخطط عبادة وتتت ونطالب ولا بد، لعنة الله عليك وعلى من دفع لك ومن دفعك يا أخي شي جنن. لكن للأسف للأسف اللي بصير ايش انه بتلاقي بهذا حكم الأمية.
لاحظوا أحبتي في الله فقط يعني ملاحظة الأولى كثرة اللعن في عباراته، كثرة اللعن يعني اللعن أهون من شرب الماء، اللعن بسرعة
أهل السنة فقط.
نعم فأخذ أهل السنة، وهذه سبحان الله سمة عند سبابة الصحابة، عند سبابة الصحابة يكثرون اللعن على أتفه الأمور، اللعن يجري على لسانهم، أما أهل السنة والجماعة فألسنتهم عفيفة. النقطة الثانية عندما تكلم عن سعود الفيصل حفظه الله ووفق الله وسائر ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضى، يعني يتكلم سعود الفيصل مدفوع له، يا مسكين
سعود يدفع،
يا مسكين والله. سعود الفيصل عرفنا له مواقف يدعو للتوحيد، يدعو إلى حماية أهل السنة،
الله يحفظه
آمين. سعود الفيصل هو الذي وقف أمام دولة المجوس، وهذا مما آلمه وآلم أسياده من وراءه، عندما فزعت هذه الدولة دولة التوحيد لحماية جارتها ولحماية شقيقتها مملكة البحرين حفظها الله من تسلط المجوس، فهذا الذي أغضب هذا العميل، هذا عدنان إبراهيم، هذا المدعو، هذا الجاهل المخرف الذي يعني يتهم. أين أنت مسعود الفيصل؟ تفضل شيخ.
بداية أنا أتقدم بالاعتذار للأمير سعود الفيصل أن نقلنا مثل هذا الكلام القذر الذي ينزه هو عنه،
لا شك،
فله مكانة عظيمة عندنا ككويتيين خصوصا وعند أهل السنة عموما.
صحيح.
فأسأل الله لك التوفيق.
آمين.
يا سمو الأمير، وهذا النباح من البعض يعني إنما قاله ليس لشخصك وإنما لموقفك في فتح ملف أهل السنة.
أحسنت.
هذا النقطة المهمة، لماذا لعنه؟ لعن، وصل إلى اللعن، تلعن مؤمن قال بهذا اللفظ لا علاقة له بالإسلام، علماني لا دين لك. لماذا؟ لأنه فتح ملف أهل السنة ولم يرضى بقتل أهل السنة فأغاضك ذلك، فقلت لا، وهذا يريد إيش؟ أن يؤجج المشاعر.
نعم.
ويقول مدفوع له، معنا له عبارة أخرى يقول أنا من طبعي لا أتهم أحد بأنه مدفوع، أنا لا أتهم أحدا بأنه مدفوع أو يتحرك بنوايا، أنا لا أتهم أحدا، ورأيناك اتهمت سعود الفيصل الذي هو أكبر من مما تصفه. عموما هذه ننتقل إلى المحور الخامس. المحور الخامس أنا أعتبره طامة لكل مستمع، ليس المراد، وهذه أنا أكررها كثيرا أخي الشيخ نواف، عدنان إبراهيم كان يقول في بداية كلامه أنا فقط أريد معاوية، سلموا لي معاوية بس، ولا أريد أحد الصحابة، أحسن ناس إلا قليلا، بس معاوية فقط، فسلم له البعض معاوية. وصل إلى أين؟ وصل إلى أبي هريرة، وصل إلى عثمان بن عفان، الآن صريحي في الحلقات التي رد فيها علينا في الحلقة السادسة والسابعة طعن في عثمان طعن صريح، وطعن في أبي هريرة طعن صريح علني، لا عاد يستخدم التقية، انتهى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصفه بأنه سكير في الجاهلية وراعي نساء وراعي مزاج. طبعا خلينا ننبه على نقطة معينة، كما قال في عائشة رضي الله عنها، عائشة مش منافقة، عائشة مؤمنة، عائشة بس عائشة رجلة من النساء. هو لأن البعض يرسل لي كيف تقولون عدنان يطعن في عمر وله خطبة في مناقب عمر، أقول هذا الرجل قلت لك مدلس
ويستخدم التقية،
إيه هو يزكي. طيب عمر أحسن واحد، فيش أحسن من عمر، لن عمر غير عمر، عمر بجلية كان سكير، كان خمير يضرب أحسن خمر. أنا أقول له وهو قالها قبل أو نبه، وهذه نقطة مهمة، إيتي بالسند أن عمر كان راعي نساء في الجاهلية وأنه بتاع نساء وأنه يشرب أجود الخمر، أو طالبك بالسند الصحيح، لا يكفي تقول ورد ورد في كتاب كذا، لا، لأنك لأنه لما كلمه الشيخ عثمان الخميس وقال كيف تتهم ميسون بنت بحدل وقد ورد عند ابن عساكر في حديث بسند صحيح أنها عفيفة، وردت رواية عفيفة، تعرف كيف قال عن هذه الرواية؟ قال هذه الرواية عند ابن عساكر لا تصح، ولا بد مثل هذا الأمر لا بد أن يأتي برواية بسند صحيح. نقول لك كما أنك تطالب بسند نطالبك نحن بسند عن عمر. وقبل أن ندخل على عمر أريد أن نأتي بالفقرة الأولى من المحور الخامس، الفقرة الأولى من المحور الخامس، كم عدد الصحابة المؤمنون عند عدنان إبراهيم؟ أتدري كم شيخ نواف؟ فقط عشرات، ليس آلاف كما يظن البعض ولا مئات كما هو مذهب الرافضة. الرافضة عندهم أن الصحابة قلة قليلة، ثلاثة أربعة خمسة، هو من باب الزيادة قال
إلى حين، طبعا قال عشرات إلى حين،
فقط عشرات
إلى حين،
الحالة الاستثنائية عشرات. كم عدد الصحابة أهل الإيمان والاستثناء؟ خلينا نشوف الفقرة الأولى من المحور الخامس.
هذا هو القرآن أثبت هذا بشكل واضح أيها الإخوة. تعرفوا من هم الاستثناء الخارق هذا مع الأنبياء؟ أتباع الأنبياء، خاصة مش احنا، انتبهوا، الأتباع الأول علي وأبو بكر وعمر وعثمان والجماعة الأولى هذولا وسعد اللي آمنوا، عشرات هذولا، وشقوا النمط وتحدوا المجتمع وخالفوا الكل، عشرات كانوا، شيء صعب جدا. احنا
بداية أنا أحب أن أعلق، طبعا ذكر أن عدد الصحابة الاستثنائيين في الإيمان هم فقط عشرات، ودلس وقال علي أول واحد وأبو بكر وعمر وعثمان، وهذه من باب إيش؟ أن يمرر الفكرة. فنقول له يا عدنان إبراهيم الصحابة ليسوا بالعشرات بل هم بالآلاف المؤلفة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي عمر بن الخطاب، وانظروا كيف يصف أمير المؤمنين في حال الجاهلية. فلنأخذ المحور الثاني أو نقطة ثانية، تفضل.
مش ممكن هذا الرجل الذي كان بالأمس يعاقر الخمر، عمر كان مدمن الخمر معروف، كان مغرم بشيئين، بالنساء أو بالخمر. رجل طوال كان ضخما عملاقا قويا، وكان مصارعا من أشهر مصارعي قريش، كان لا يكاد يصرعه أحد، وعنده فائض قوة كما يقال، فائض أين؟ ورجل صاحب رسالة، هو الله خلقه لكي يحمل رسالة، عنفوان لم يجد هذه الرسالة، حين وجدها اطلع بحملها وجود جدا الإسلام، لكن قبل ذلك كان يفرغ الطاقة الفائضة الزائدة في النساء وفي الخمر، يعاقر أحسن وأجود أنواع الخمور، ومع النساء والجوال، هذا هو. إيش يفعل الرجل هذا؟ طيب رجل نساء، رجل تعس، ورجل متعة ولذائذ.
أيها الإخوة، لا شك أن مثل هذا الكلام طعن صريح، طعن صريح، وإن كان يتكلم عن الجاهلية. مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مصون، ما يتكلم إنسان بهذه الصفاقة وهذه الوقاحة، وكأنه يريد أن يؤصل، وهذا الذي يريد هذا الخبيث، أن يؤصل الفكرة في نفوس المستمعين أو الحاضرين. عادهم ثلاث مرات أو أربع مرات كان يعاقل الخمر، ثم يصف أجود الخمر، خلاص. يعني لو كانت القضية تريد أن تبين أنه كان على حال ثم انتقل، يكفي أن تقول كانوا على غير الإسلام، كانوا في جاهلية، هذا هو الأدب، ولكنك لا تعرف الأدب. فهذا الطعن صريح في الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي دكدك عرش فارس. نعم.
بالنسبة لهذا المقطع، حتى لا يعني عدنان إبراهيم يهرب من هذا المقطع فيقول انظروا كيف يدلسون، أنا كنت أثني على عمر. نعم، أنا لا أنكر أنك تأتي في أثناء ثنايا الثناء على عمر تصفه بهذه الأوصاف القبيحة، وهذا دس، تقول كان مدمن خمر، نطالبك بالسند، مدمن خمر وصاحب نساء، سند، لا تقول ذكرها فلان، أنت ذكرت في مواضع عدة يا أخ عدنان بأنك لا تقبل أي رواية، لا بالطبري ولا بن كثير ولا الذهبي، هذا أصلا بني أمية، إيه لا، لابد أن تأتي بالسند، ولن تأتي. ثانيا، إن كنت صادقا، هل تستطيع أن تصف علي بن أبي طالب بهذا الأوصاف حتى تعرف أنه رافضي؟
ولا نقبل،
أنا لا نقبل، والله لا أقبل، وإن قلت ذلك لنرد عليك ردا شنيعا.
أحسنت،
لا نقبل، لكن من باب الموازنة.
نعم.
أنت ليس لديك فرق.
نعم.
هل تستطيع أن تصف علي بأنه يشرب الخمر، مع أن في حديث في الترمذي، مش في الجاهلية، كان في الإسلام قبل أن تحرم، يعني أن تحرم الخمر، بغض النظر، تستطيع؟ لا، مستحيل، لن تستطيع ذلك، ولن نقبل نحن أهل السنة. لكن أريد أن أبين كيف تتعامل مع الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل تريدون أكبر من ذلك، الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
يتوقف في مصير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول، اسمع ماذا يقول، طبعا هذا في خطبة بداية كارثتنا، يقول: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبى أن يشهد للصديق بالجنة، وأبى أن يعطيه شيك مفتوح أني أشهد لك وأنك مغفور لك، فالنبي أبى أن يشهد. أسألكم بالله، هل النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يشهد للصديق؟
أبدا،
مستحيل. أثبت أحد عليك نبي وصديق وشهيد أو وشهيدان، أحد العشر البشر بالجنة، ثاني اثنين يذهما في الغار، يقول رواها مالك بلاغا، أي ليس لها سند. تأتي للصديق، وهذا أنا أعتبر ما قاله في عمر وفي الصديق لمزا وليس طعنا، لا نقول طعن، نقول يلمز، يوصل رسالة من بعيد، يوصل رسالة من بعيد، يلمز. لكن عثمان بن عفان لا طعن صريح، ولذلك سننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة من المحور الخامس، وهي عبارة عن أجزاء في طعنه في عثمان بن عفان رضي الله عنه، وستسمعون أنه يصف عثمان رضي الله عنه بأنه ليس كفو، ليس كفوا أن في آخر ست سنوات من خلافته، وأنه كان يريد الخلافة لولده، يصف بأقبح الأوصاف. فخلونا نشوف كلامه في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفقرة الثالثة،
يعني يكون قويا عثمان، قال لك القوي الأمين، لم يكن قويا، لم يكن كفوا أن في تلك اللحظة في آخر ست سنوات من حياته، لم يكن كفوا أن في تلك اللحظة في آخر ست سنوات من حياته، لم يكن كفوا أن في تلك اللحظة في آخر ست سنوات من حياتي، هذه اللحظة التاريخية الحرجة، ما كان
كان العوبة بيده بني أمية وخاصة مروان بالحكم العوبة. انظر حقائق موجودة. الصحابة خذلوه هكذا المهاجرون والأنصار. لماذا؟ لأن وعيهم السياسي لم يزيف بعده. كانوا يعلمون أن الدين جاء من أجل القسط والمعدلة، يعلمون أن روح الدين هي الحرية والاستقلال والكرامة وليس الاستعباد. لا أحد يستعبد أحدا، السلطة بالذات غير مسموح لها أن تستعبد البشر، الجمهور، الناس. لذلك حين انحرف عثمان، وسوف يأتيكم حديث نفهم منه أن عثمان أراد أن يهيئ ابنه لكي يكون خليفة بعده بسند صحيح، قال له يا بني إن وليت هذا الأمر يوما فأحسن إلى قريش، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا كذا. معناها واضح يعني أنه بهيئه نفسيا إيش ممكن تصير إيه، وطبيعي هذه معاوية يعني عثمان يعني فكر في الشغلة هذه. وهذا يغضب مين؟ ابن كذا. هنشوف ليش بعدين، لأنه يعني في كمان كان في إشارات عثمان كان بحب يعني أو بعض إشارات هيك بسيطة أنه ممكن ابنه يكون خليفة من بعده. يريد عليا فتح وفتح، لك حتى عثمان لا أحب أن أيها الإخوة أن أخالف ضميري. عثمان عليه مؤاخذة ليس مني، من أنا صعلوك، من الصحابة، من التاريخ، من الذين درسوا. عثمان في الفترة الأخيرة من حياته فرط كثيرا أيها الإخوة بسبب موالاته لأقربائي، وهذا كان السبب الخروج طبعا أيام عثمان قبل أصبح خليفة. طبعا هو خلاص، ما هو الأمور لما صار عثمان طبعا يرخص له في كل شيء، ابن عمه وكذا بن أمية هذولا، هذه مشكلة. هذا خطأ عثمان القاتل. على فكرة عثمان أخذ عليه أشياء كثيرة رضي الله عليه، بس خطأه القاتل أنه أطلق أيدي قرابتهم بني أمية في أموال الأمة وأعراضها ونفوسها. هذه يقتل لي واحد في مصر، ويقتل يقتل لي واحد في العراق، والناس تطالب بدمه، يقول لا ما في إلا انقتل انقتل، الناس انجنت. كيف يا حبيبي؟ وين؟ ليش يا عثمان الناس تقتل؟ ما في 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 قصاص؟ لا ما في قصاص. هذا الأموال، الأموال راحت سيل سيل يسيل لهذا ولهذا ولهذا. فهذا في أيام عثمان، فقال له لأن كنت بنيته
صدقت بأنك صعلوك. صدقت، صعلوك رويبضة، شخص
رضي الله عن عثمان،
رضي الله عن عثمان وأرضاه،
اللهم اجمعنا به في جنة.
آمين. ولعن الله من طعن فيه.
آمين آمين.
لعن الله من طعن فيه. آمين. عثمان ذو النورين الذي بعدما توفيت زوجته الثانية قال له صلى الله عليه وآله وسلم لو عندي ثالثة لزوجتك إياها. قال لابنته رقية أنه عندما دخل بعد زواجهما قال له قال لها صلى الله عليه وسلم أحسني يا بني إلى أبي عبد الله، يعني بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصعلوك، هذا الحشرة، هذا الرويبضة، هذا الضال المضل، هذا الذي قد طمس الله عز وجل على قلبه، من أنت؟ من أنت حتى تتكلم عن هذه الجبال الشامخة وعن هذه القمم السامقة؟ من أنت تتهم المهاجرين والأنصار؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله من طعن في خلافة ذي النورين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار بالإجماع، أجمعوا على بيعته كما في قصة شورى المعروفة. ثم يأتي هذا الرويبضة، هذا الضال المضل المبتدع عدنان إبراهيم لا وفقه الله، ويطعن في خلافة ذي النورين. ثم تجد من جهلة المسلمين يقول ليش ما تردون عليه، ردوا عليه، أفهمكم الرجل، شو الرد عليه، شو تكلم، شو تحاكي، شخص ضال مضل، شخص يلبس على الناس. هنيئا لمن يقبل بعدنان إبراهيم، عليك بالعافية. تقبل رجل يقدح هذا الطعن المباشر في ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. يقول انحرف، يقول انحرف عن ذي النورين المبشر بالجنة
وليس كفؤا آخر
سنة. الشهيد السعيد يقول ليس كفؤا
آخر ست سنوات.
منو اللي كفؤ عين؟ ابن العلقمي، نصير الدين الطوسي، الدولة المجوسية الصفوية، من الكفؤ يقود الأمة أيها الصعلوك؟ لكن الشر مو عليك، الشرها على الجهل اللي يتبعونك.
أنا أعلق فضل شيخ نواف. أنا صراحة لا ألومك في هذا الأمر، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يهديه وأن يهدي من تأثر.
نسأل الله أن يهديه أو أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر.
عموما نعم. أنا أصل إلى نقطة معينة، هذا الكلام وهذه الأوصاف في حق ذي النورين لا تجوز أبدا. فاعرف لذي النورين قدره واعرف مكانته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز أن تقول عنه أنه ليس كفؤا في آخر 6 سنوات، ولا يجوز أن تقول أنه انحرف، ولا يجوز أن تقول بداية الانحراف هو بداية هو حكم عثمان، ولا يجوز
سياسي.
نعم لا يجوز أن تقول بأنه لا يقيم الحدود وهكذا يخاطب عثمان. وين يا حبيبي، وين يا حبيبي، الناس بدها قصاص،
واحد بالقهوة قاعد معه
لا يقيم، يقول لا يقيم الحدود وضيع الأموال. هذه صفات لحاكم عادل أم ظالم؟
ظالم لا شك،
حاكم والعياذ بالله من أسوأ الحكام. أبناء عمومته بيعطيهم الأموال، ولما يأتون الناس يريدون القصاص ما فيه حبيبي، وين هذا ظلم بهذا اللفظ قالها. عثمان ظالم وعثمان منحرف وعثمان ليس كفؤا. إذن الأمر ليس معاوية، أنا أشوف أن الأمر تجاوز معاوية
لا شك.
كنا نظن في الأمر بس معاوية مع علي رضي الله عنه أنه إيش إيش، وصلنا الآن إلى عثمان بن عفان. طبعا بهذا الطعن سيصل إلى أبعد بعد ذلك، ولكن يكفي بهذا الأمر. فضيع الأموال وأطلق سبحان الله، علي بن أبي طالب عين من أقربائه أكثر من عثمان بن عفان، ولا نقبل أن تسيء إليه، حسن ظن به رضي الله عنه لأنهم يستحقون. ولكن عموما ولو جرى خطأ من عثمان رضي الله عنه أو من أبي بكر، لا يجوز لك أن تنشر هذه الأخطاء وأن تراها معيبة ونقيصة فيهم وتنتقصهم وتريد أن تصل إلى الرسالة ليس كفوا. هذا الذي يبين مذهب الرافضة. كل ما في الأمر وفي هذه الحلقة أخواني، وحتى نبين نقطة معينة، ليس المراد من هذه الحلقة الرد على الشبهة التي يقولها. أنا أقول لكم والله أقولها صادقا، إذا أردت أن أتقصى بعض الشبهة التي يلقيها هذا الرجل، وقد جلست أدوسه يعني فترة طويلة، الشبهة أيها الإخوة والله يمين بالله هي بذاتها الشبهة التي يطرقها الرافضة، فأذهب إلى الرد على شبه الرافضة فأجدها تماما نفس الشيء. صحيح. فأنا لا أرد على عدنان فأرد على شبه الرافضة، والكلام الذي قاله عدنان إبراهيم هو ذاته كلام ياسر الحبيب، هو ذاته كلام كمال حيدري، هو ذاته كلام علي الكوراني، هو ذاته كلام مجتبى الشيرازي، بهذه الأمور هو نفس الكلام. فالآن لم يتوقف الآن الكلام على عثمان بن عفان، بل وصل إلى من؟ إلى أبي هريرة حافظ الأمة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لست الآن بصدد ذكر فضائله رضي الله عنه أرضاه، ولا مناقبه، فمناقبه جمة، وحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له كبير. عدنان إبراهيم يصف أبا هريرة رضي الله عنه بوصف قبيح، وتعرفون أن الرافضة تكره أبا هريرة كرها شديدا، فلاحظوا كيف يتكلم بغيظ وحنق. فخلنا نشوف المقطع الرابع من المحور الخامس، خلونا نشوف مقطع الرابع تفضل.
صح ولا في كذا، في العفيف النفس، في ما عندوش عفة نفس، وحكون واضح معاكم، هنشوف اليوم كلامنا عن أبي هريرة رحمه الله، ما عندوش عفة نفس الرجل هذا، حق جنون. أقل حديث في البخاري ومسلم حنشوف إحنا ما عنده هالعفة هذه. في ناس من الآن مستعد يموت ولا إيه يعمل مثلا أشياء عملها أبو هريرة، مش مستعد يعملها، لابد يموت عملها، بده يموت أبو هريرة، ما عندوش طبيعة مختلفة.
طيب واضح من هذا الكلام يعني لا يحتاج إلى تعبير، أبو هريرة ما عنده عند ما عنده عفة نفس. طيب يجوز أن تصف صحابيا بهذا الوصف القبيح؟ أنا أقول لكل من يعني تأثر بعدنان إبراهيم، تقبل هذا الكلام؟ إن قلت لا لا أقبل سبحان الله، وهل هذا الكلام صدر منه زلة أم عن حقد واضح؟ والشبه التي ألقاها على أبي هريرة رضي الله عنه هي نفس شبه المستشرقين ونفس شبه الرافضة، فلم تأتي بجديد يا عدنان، فأنت مكشوف الرأس
بوق
واضح والله. لا يعني أصغر طالب علم يرى هذا الطرح يعرف أنه لا فرق بينه وبين الرافضة.
صحيح.
فليس الأمر كما يدعي عدنان أنه إيش، أن نأتي بثقافة جديدة وأن نعرف الحقائق وأن توضح الأمور. باختصار هو يريدنا أن ننظر إلى الفتنة التي حصلت في عهد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، أن ننظر لها بنفس نظر الرافضة، لأن كما تعلم أن الرافضة لهم نظرة في هذه الفتن ولهم اتجاه معين، والسنة كما ذكرت في بداية الحلقة كلام أهل السنة وجوبا السكوت ووجوبا عدم الطعن، لهم نظرة ترى من يستمع لعدنان إبراهيم في طرحه على معاوية رضي الله عنه، على عثمان، على أبي هريرة، هو يسلك أي الفريقين؟ كما قال الله عز وجل: فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا أعتقد أن بل أجزم الله أنك تطرح نظرة ووجهة نظر الرافضة بلا استحياء وتظن أن الناس يجهلون. نعم أنت تضحك على عوام الناس، ولكن أين المفر من الله عز وجل؟ حسنت. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أحذرك من وقوفك بين يدي الله عز وجل، اتق الله وارجع واترك هذا المذهب واترك هذا النشر القبيح، وإن كنت تعتقد أنه مذهب صحيح فأعلنه صراحة، فلا تخفي ما يعني يبقى في صدرك. عموما البعض، وهنا أهم نقطة في الموضوع خاصة بعدما تكلم على أبي هريرة وعلى عثمان رضي الله عنه رضي الله عنهما وأرضاهما، نقطة مهمة ليكن بعلمكم جميعا أن عدنان إبراهيم كان يتعامل مع معاوية بالترضي، هو مذهب التدرج هكذا. رأيتم كيف يتعامل عثمان بن هريرة؟ لا يسبه، ولكن ها في وانحرف وكذا إلى آخره، وانحرف. معاوية كان يتعامل معه بهذه الطريقة، رضي الله عن معاوية ونحبه ولكنه انحرف. ورأيتم الآن وصل إلى إيه مع معاوية؟ هكذا سيتعامل مع عثمان. فاسمعوا ماذا كان يقول عن معاوية. فلنأخذ الفقرة الخامسة والأخيرة من المحور الخامس، شوفوا عن معاوية.
طبعا أقول لكم في تلك الحقبة أنا لم أتناول معاوية بكلمة، كنت أتردد عليه، تناولت يزيد الخبيث لعنة الله عليه ابن معاوية.
أنت رددت في هذا المقام أن أسجل نقطة، النقطة التي بدأ من عندها أو من لدنها تراجع هذه الأمة، وهو ما اختطه الصاحب الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه باجتهاد خاطئ، خاطئ كل الخطأ، عندما جعل هذا الحكم بدل أن يكون شوريا ملكا عاضا جبريا، وقد شهد بذلك الحسن البصري وهو أتقى من جملتنا، ربما أتقى من هذه الأمة في جملتها في يومها هذا، قال: لقد جنى على الإسلام اثنان، وذكر أولهما معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، نحن نترضى عليه ونترحم، ولكن نقول أخطأ وغفر الله له، أخطأ خطأ كبيرا. لكن
سمعتم هذا الكلام عن معاوية رضي الله عنه، هذا الكلام وتلاحظ نبرة الصوت قديم منذ زمن طويل، فكان وهو نفس الصيغة التي يطرحها على عثمان بن عفان رضي الله عنه رحمه الله. ماذا قال عن معاوية؟ رحمه الله ورضي عنه، وعثمان رحمه الله ورضي عنه. انحرف معاوية وهنا انحرف عثمان، ثم وصل الحال إلى معاوية الآن إلى أنه والعياذ بالله يصفه بأقبح الأوصاف، وأنه النجس، وأنه منافق، وأنه ومعثمان وأبي هريرة سيأتيهم الدور حتى الصديق وعمر الله أعلم. لكن أريد أن ننبه نقطة، الرجل لا يظهر أنه رافضي، لأن البعض إلى الآن أنا ما أدري يقول: يا شيخ محمد كيف تتهم بالرفض وهو يترضى على أبي بكر، ولو خطبة في فضل عمر، ولو يترضى على الصحابة؟ أقول: أيها الإخوة الرجل لا يصرح أنه رافضي، حتى أنا أقول لك هو يقول أنا سني، فلا بد من هذه،
يتعبد الله عز وجل،
لا بد من هذه الأمور حتى لا ينكشف.
صحيح،
أنا هذا ما عرفت عن الرجل، وسأسأل عند الله عز وجل عن هذا الكلام، ولم أزد على هذا الرجل. بهذا نكتفي عن هذا
شيخ محمد
المحور، تفضل.
ما ذكرتموه بارك الله فيكم واضح لكل من له يعني مسحة من 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 عقله، مسكة من عين، كما قيل. القضية أصبحت الآن بعد هذه الفضائح وهذا الكشف ما تحتاج إلى 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 يعني كبير علم ومزيد فهم، قضية واضحة، رجل يلمز ويطعن ويهمز وطعن صريح، فهل بعد هذا الكلام يتردد الإنسان؟ هذا اسمه ورع بارد، هذا اسمه ورع بارد، ليس ورع محمود، كما أن هناك حياء محمود وحياء مذموم، هناك ورع محمود ومرع مذموم، هذا ورع بارد، كورع هذا الصعلوك عندما قال عن ياسر الحبيب: لا ورع، وعن عائشة رضي الله عنها ما أدري يمكن في النار، ما أدري، الله الله أعلم بها. هذا ورع بارد، ورع شيطاني ليس ورع رباني. نعم، فالقضية واضحة.
أحسنت، الله يبارك فيك. طيب أيها الإخوة، ننتقل إلى المحور السادس. المحور السادس، عدنان إبراهيم وصل إلى مرحلة إلى أن المستمعين الذين أمامه يعطيهم تفاسير الرافضة، تفاسير الرافضة، يفسر القرآن بطريقة أو بأخرى، طبعا ليس بشكل واضح، ولكن أنا بحسب تتبعي، ليس يعني بكثير أشرطة، ولكن يعني بحسب ما سمعت، يفسر على مذهب الرافضة،
يفسر القرآن،
يفسر القرآن بتفسير الرافضة. خلونا نشوف آل محمد. الآية في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. عدنان إبراهيم يقول: وأنا أقول لكم وآل محمد. وخلنا نشوف المقطع الأول في آل محمد، تفضل.
تكتشف الإسلام فعلا من جديد، وتشعر بروعة غريبة جدا جدا، شيء غير عادي يا أخوان، سر في سر. ولذلك إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، وأنا أقول لكم وآل محمد مصطفون نصلي عليهم في كل صلاة.
الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت، ولكنهم حذفوها.
يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها، ولكنهم حذفوها، وهذا يعني ما أقر به هذا الصعلوك.
طيب نعم. بالنسبة الآن ليس هدفنا أن نبين أن عدنان إبراهيم يفسرها بالطريقة الرافضية، ولكن أنا أقول أن هذا الكلام هو نفس كلام الرافضة، نفس كلام الرافضة كما ذكر هذا المعمم. هذا آل محمد، خلونا نشوف إن أعطيناك الكوثر. الكوثر علماء أهل السنة والجماعة، إما الخير الكثير أو نهره في الجنة أو إلى آخره، لكن عدنان إبراهيم يفسر الكوثر بتفسير الرافضة فيقول الكوثر، إن أعطناك الكوثر هو فاطمة والحسن والحسين والذرية الطيبة. طيب بس أريد أن أنبه لأنه سيلبس على الناس. الكوثر أي أخي عدنان، أنا أكلمك عن الكوثر، لفظة الكوثر، أنت تقول الكوثر آل محمد والذرية، لا تقول لي إن شانئك هو الأبتر، ويأتي بالمفسرين، قال ابن جرير إن شانئك هو الأبتر أي ينقطع نسل من يبغض محمد ونسل محمد يبقى، إن شانئك هو الأبتر. لا أتكلم إن شانئك هو الأبتر، إن أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر عند الشيعة؟ آل محمد وذرية فاطمة. خلونا نشوف المقطع الثاني في الكوثر، ما يقول عدنان إبراهيم والرافضة.
أنا أقول لكم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أنا الذي أؤمن به في قلبي بفضل الله أن المقصود أبو سفيان وذريته، والكوثر محمد وذريته، والتاريخ يفسر هذا. ورأينا الكوثر، ما هو الكوثر؟ الفوعل، ذرية محمد ملأت الأرض.
على كل حال، بعدين النبي قاد بنت بإيده يريد يعلمنا النبي شلون نعم نواصل الأرحام والأهل، وشلون نسهل أمور الزواج، وشلون. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد فاطمة ويدخلها في حجرتها، يقعدها على سريرها، يقول لها أبويا مبارك هذا السرير، مبارك هذا الفراش، فاطمة أبشرك إن الله خاطبني من أول مرة، إنا أعطيناك الكوثر وأنت الكوثر يا فاطمة، وأولادك هم الكوثر يا فاطمة. وهذا بمعنى وشرح. على كل حال،
أنا حقيقة يعني أقول يعني وأنا حزين، أقول هنيئا 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 لمحبي عدنان إبراهيم بهذا الطرح العلمي الجميل، بهذا التحقيق الرائع من هذا الجهبذ الذي حقيقة يعني له صولات وجولات في كتب أهل العلم ومعرفة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. فهنيئا لكم، عليكم بالعافية لمثل هذا الطرح الجميل. الأمر الثاني، عندما أقول صعلوك، نحن بحمد الله عز وجل ما تربينا ولا تعلمنا أن نلمز الآخرين، ولكن أنا استللتها من كلامه. هو قال عن نفسه إيش أنا صعلوك بالنسبة لعثمان وطعن فيه، إذن نقول أنت فعلا صعلوك. ولذلك أقول حقيقة مرة أخرى هنيئا للمدافعين والمحبين لهذا الرجل بمثل هذا الطرح العلمي الرصين وتفسير لكتاب الله عز وجل. نعم
أحسنت. بالنسبة أيها الإخوة المشاهدون، بالنسبة للغرض من إيراد مثل هذه الفقرة هو أن الرجل يطرح يعني اعتقاد الرافضة بطرف أو من طرف خفي من بعيد.
نعم.
الكوثر آل محمد، وإن الله اصطفى آدم ونوح على، وأنا أقول آل محمد، وهي موجودة في كتب الرافضة. هذا لا يصل إليه إلا من لديه إلمام بهذا العلم. النقطة الثالثة، المهدي كما هو معلوم شيخ نواف والإخوة، أن الإمامية يعتقدون بأن هناك إمام ثاني عشر مختفي، أليس كذلك؟
بلى،
مختفي، ويسمونه المهدي وهو مختفي، وذلك يقولون عجل الله إيش؟
فرجة،
ينتظرون الفرج ومتى يخرج.
نعم.
عدنان إبراهيم، أدري هناك بعض الأشرطة له يقول لا أنا لا أؤمن بالمهدي ولا يوجد مهدي، هذا كلام، لكن لدي نص الآن بلسانه يقول أنه فعلا، يقول فعلا بهذا اللفظ أيها الإخوة، يقول فعلا هناك رجل مختفي فعلا، ونحن رهن الانتظار. خلونا نشوف كلام عدنان إبراهيم في المهدي ننتقل إليه.
في رجل مختفي فعلا عاد، نحن إيه رهن الانتظار عاد. في رجل مختفي فعلا عاد، نحن إيه رهن الانتظار عاد. في رجل مختفي فعلا عاد، نحن إيه رهن الانتظار عاد.
بالنسبة للأخ المخرج، لو تستطيع أن تأتي بالمقطع من أوله حتى لا يفهم بعضنا فيه يعني إيش يعني قص، إذا استطعت أن تأتي بأوله ولا ننتقل، لأن المقطع كان يتكلم في
موجود عندك
أصلاً موجود، نريده كاملا لا نريد هذه الفقرة.
يقول هذا الموجود عموما شيخ، نعطيهم المصدر وين تذكر هذه،
هذا على العم إيه أحسن. إيه. هذا في المحاضرة اللي هي الثورة الثقافية فيه مع عدنان، مع الكاتب الرافضي أحمد الكاتب الشيعي
الذي جالس بجنبي
أحمد الكاتب. اسم المقطع، اسم المحاضرة الثورة الثقافية أو شيء من ذلك، الثورة الثقافية. نعم. آخر دقيقة أرى قبل أن يختم قال هذا الكلام، فمن أرى من شكك في كلامي فليرجع وليستمع إلى آخر ثلاث دقائق حتى يتسنى.
قالها شيخ لو تلاحظ قال على سبيل الاختلاس.
نعم قال هناك الاختلاف. وحتى الكاتب انبهر لأن الكاتب ينفي المهدي.
شيخ المقطع موجود يعرضونه؟
يا ليت تفضل.
نعم إذا ممكن عاصم تعرض لنا.
ما فيش أثر عملي الآن في الواقع لهذه النظرية. أثر عملي ما في. فعلا لو تسلسل لأمة أهل البيت يعني إلى الآن أحياء، يعني تكون أحياء وأحد يعني يورث إلى آخر، سيكون لها إيش؟ أثر عملي.
مصداق عملي.
ما في. نعم. في رجل مختلف فعلا عاد، نحن إيه رهن الانتظار عاد. في رجل مختلف فعلا عاد، نحن إيه رهن الانتظار عاد. في رجل مختلف فعلا عاد، نحن إيه رهن الانتظار عاد.
الشيخ نواف لو تلاحظ في الكلام أنه إيش يذكر أن الإمامة ليس لها أثر عملي، زين؟ فلو كانت هناك تسلسل بمعنى واحد يعطي الآخر لكان لها أثر عملي، ولكن يقول هناك رجل مختفي فعلا يؤكد ونحن رهن الانتظار. فأرجو على الإخوة الذين يستمعون أن على عدنان إبراهيم له مقاطع أخرى ينفي المهدي بغض النظر، هذا نص محكم، هذا نص محكم، وإن ف وليس ف يعني أرجو أن لا تجتزئوا كلامنا في هذه المحاضرة في كل جزئية معينة. المحاضرة كل يعني بكلها عن على بعضها تدل على أن الرجل واضح، لا نجزئ جزئية معينة وننفي له ونبرر له. وأنا أقول لهم لأن البعض يقول لعله اجتهد فأخطأ، أقول هذا لا يقبلها في معاوية رضي الله عنه، ولعلها زلت لسان. أقول كما تحسن الظن في عدنان إبراهيم أيها الأخ المبارك، أرجوك احسن الظن بالصحابة، لا مستحيل الصحابة، معاوية بالذات مجرم وفاسق والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول جيش من أمتي يغزو القسطنطينية مغفور له، هذا في البخاري. بغض النظر إذا أحسنت الظن في عدنان إبراهيم أرجوك أحسن الظن بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل إلى المحور الذي بعده، لا نريد المحور السابع حتى لا يطول الوقت، نريد المحور الثامن. المحور الثامن وهو من الطوام بمكان. يا ترى عدنان إبراهيم كان سنيا، انظروا كيف يتعامل مع علماء الشيعة وكيف يصفهم، وكيف يتعامل مع علماء السنة وكيف يصفهم. للأسف يثني ثناء عجيبا ومدحا كبيرا على علماء الرافضة ويصفهم بالشهيد وإلى آخره. وأما علماء أهل السنة تعرف ماذا يقول عنهم؟ خلونا نشوف المقطع الأول من المحور الثامن علماء الشيعة.
شكرا. قال له محمد باقر الصدر هل تنصح بالقراءة له؟ قال له هذا تبع في الوزارة في إيران هذا؟ عن حسب بن الصدر هذا أيامه. قال له لا لا يا مولانا، لا لا لا، هذا عالم عراقي لم يسمع به. تخيل تعال درس عقيدة لم يسمع بمحمد باقر الصدر، كارثة. لم يسمع بأكبر عقل فلسفي عربي القرن العشرين على الإطلاق، لم يسمع به. كنت تترجم وتلخص وتدرس ايه في جامعات ايه غربية، وإسهاماته الفلسفية والمنطقية لم يسمع به. وبعدين مرجع شيعي أعظم، محمد باقر الصدر رحمة الله، مرجع رجل مش أي كلام يعني.
وليغضب من يغضب وليرضى من يرضى، هذه الحقائق. لذلك الشهيد علي شريعة رحمة الله تعالى عليه، شهيد الشاه المجرم، عنده كتاب عظيم أدعوكم لقراءته، اسمه التشيع العلوي والتشيع الصفوي. وغضب للأسف، أقدرش أبرر، ما عنديش نص من ابن تيمية في النار ملعون، أقول خلاص هذا كلام ما عنديش. فبحاول إيه كما أحسن الظن به، وحسن الظن برضو بأمة الشيعة وبترحم عليهم، أقول الشيخ الطبطائي رحمة الله عليه، الشيخ المفيد رحمة الله عليه، العلامة النووي رحمة الله عليه. ليش طيب؟ بقول أكيد هم عندهم برضو اجتهادات كانوا في المسائل هذه، لما تكلم في الصحابة وينتقدهم كذا كذا كذا، عنده اجتهاد الرجل. مش قصده إنه إيه يكون عدوا لله والعباد الصالحين، مستحيل. لكن هي أنماط ثقافية ومواريث وأشياء، منظور كبير لسه قصة.
بعد مشاهدة هذا المقطع وكلام عدنان، طبعا هذا فيض من غيب، وإلا والله لولا ضيق الوقت لسمعنا أكثر. عدنان إبراهيم يصف علماء الشيعة، يقول عن شريعة الشهيد، شهيد شهيد يعني وين؟
في الجنة،
في الجنة الشهيد. طيب وباقر الحكيم استشهد رحمه الله، وباقر الصدر محمد باقر الصدر رحمة الله على مرجع كبير عالم فيلسوف. طيب ويقول أدعوكم لقراءة كتاب التشيع الصفوي، التشيع العلوي والتشيع الصفوي لشريعتي. لماذا تدعو أهل السنة، لماذا تدعوهم إلى هذا الكتاب الذي فيه ما فيه من التشيع؟ طيب ماذا يقول عن الكليني وعلماء الشيعة؟ يقول وأنا أحسن الظن بعلماء الشيعة وأنهم اجتهدوا. الله أكبر. معاوية يقول لا لا تقل لي مجتهدا، هؤلاء اجتهدوا بماذا؟ بكفريات.
صحيح.
طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، تحريف القرآن، تكفير الصحابة، تكفير أهل السنة، اجتهدوا وأحسن الظن بهم. الله أكبر، سليم القلب عليهم. الله يهنيك فيهم.
صحيح.
الله يهنيك فيهم، نحن لا يهمنا. لكن إذا أحسنت الظن بعلماء الشيعة، وكما أحسنت الظن بياسر الحبيب، وأسأت الظن بعلماء مصر، وأسأت الظن بوزير الخارجية السني سعودي، المهم يقول أحسن الظن بهم وأنهم أرادوا الخير. يا سلام، أرادوا الخير. طيب علماء أهل السنة كيف تصفهم أو كيف حالهم عندك؟ خلونا نشوف كلامه في علماء أهل السنة، خلونا ننتقل المقطع اللي بعده، المقطع الثاني.
أصحاب الحديث ما شاء الله، الجهاز الأموي الخطير، الجهاز الثقافي الفظيع، أفسد عقلية الناس، خصاهم كما أقول دائما أنا، خص الناس. فالآن نفس الشيء، ما تسألوش برضو إيش المسوق أنك أنت إيه دائما تعطي الناس كما تريد لكي تسكتهم، يجوز شرعا يا علماء؟ لا، تقرأ في شرح مسلم لا وليس هذا من شأن، ورضي الله عن معاوية كان أورع وأتقى لله من أن، يا الله بقرأ واستهلوا هذول الهبلاء هذول العلماء، ولا بينك أي دليل. هم عندهم ثابت أنه مستحيل أنه يخون الله في مال الأمة. مغفلون، لم يقرأوا شيئا. محتاجك النبي بس، انتهى. وإستر يا أحمد، سكت أحمد ما قالش فلم يلبي، وبعثني له مرة ثانية أو ثالثة، وبعدين قال لا أشبع الله بطل. هذا أحمد كله ضرب عليه. فهمتم لماذا؟ لأني تلوت عليكم بفضل الله اليوم، هذه مسألة منهجية، خطة أحمد ومنهج أحمد في الأحاديث التي فيها غمز وكلام الصحابة، حتى وإن كان الذي غمزهم وتكلم فيهم من هو؟ رسول الله
مش معقول يا أحمد، إيش هذا يا أخي؟ وين الأمانة؟ بس الحمد لله عندنا أحمد وعندنا إيه أبو داود والحاكم والبيهقي ومسلم، بتخبيها من هنا تطلع من هنا. الحقيقة لابد أن تبرز، لا يمكن صح؟ لا يمكن. لكن قدام رجل، رجل حسد يا أخي. هذا بذكرني بالحسين وبعلي، وفي رجولة هنا، بدك رجولة أنت، مش مثل مشايخ اليوم وفاة اليوم. ها؟ لما نقول حتى نساء عيب والله العظيم، نسوي للنساء أقسم بالله، ولا صبيان ولا أوغاد ولا حقراء، ذباب صرصير فئران وأرانب هذولا.
أيها الإخوة، يتضح بعد هذا الكلام في علماء أهل السنة، أسوقه باختصار، يقول عن علماء الحديث، علماء أهل الحديث الذين نقلوا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أهل الحديث أفسدوا عقول الناس. طيب الله أكبر. ويقول عن شراح الحديث، حديث معاوية في صحيح مسلم، شراح القرطبي والنووي، يقول هؤلاء هبلان العلماء، مغفلون، ما عندهم دليل، هيك بيتكلموا ما عندهم دليل. يقول عن أحمد يخون، يعني لما قال ما عنده أمانة ويقطع وفنان في القطع، يخون يعني بمعنى يخون، إذا كان في مسل الصحابة بيرفض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحمد بهذه المنزلة رضي الله عنه، إمام أهل السنة والجماعة، إذا كان بهذه المنزلة فهو خائن وخبث بما يوصف، أن تصف الإمام أحمد بهذه الأوصاف القبيحة. بعدين قال علماء اليوم، لا أقول أوغاد وحقراء، بل هم صراصير وفئران وأرانب وقرود، لكن قادم هذا الكلام بعلماء أهل السنة بما ساقه قبل قليل في علماء الشيعة، أحسن الظن بهم وأنهم أرادوا الخير وأنهم اجتهدوا. يعني هذا أنا أعتقد، أنا أعتقد بالتالي كل من له يعني مسكة عقل وذرة إيمان يرتاب أقل شيء، أقل شيء أني والله ما أثق في هذا الرجل، خاصة لما بينا في أول الحلقة كذبة، وفي وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي وصفه لعائشة رضي الله عنها، وفي كلامه بالشيرازي وأنه لا يعرفه إلى آخره، لا أحب أن أطيل. هذا كلام عدنان إبراهيم في علماء أهل السنة، وعندي والله الكثير، ولكن نظرا للوقت فأرجو أن إذا حببت أن تعلق شيخ نواف على هذه الفقرة لك المجال.
نعم، أنا حقيقة أوجه رسالة لبعض الدعاة من أمثال الدكتور طارق سويدان، والذين حقيقة كان لهم موقف من هذا الصعلوك الضال المضل المنحرف، ولمعوه ومدحوه، ويقولون عندما كلمهم بعض مشايخنا يقولون إنه كان ما ظهر لهم مثل هذا الطعن السافر والتجرؤ القبيح على علماء أهل السنة وعلى الصحابة قبل ذلك، وعلى هذا التلبيس والتدليس، ويعني كما يقولون يريدون أن يجعلوا عدنان إبراهيم كما يسمى بحصان طروادة، أن يدخلوا إلى المجتمع المسلم عن طريق هذا الصعلوك، فيعني يمرروا ما أرادوا. فالمقصود الآن قد ظهر لكم بالصوت والصورة، ظهر لكم كذب هذا الرجل ودجل هذا الرجل وتلبيسه وخبثه وحقده على الإسلام والمسلمين ووقوفه ضد كل ما هو سني ويتطاوله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كما بيّن الشيخ الكريم حفظه الله تدرج عقيدة تقية خبيثة. فنريد حقيقة من هؤلاء الدعاء أن يقولوا كلمتهم، وإلا والله سيحاسبون في ذلك اليوم العظيم، وسيكون في رقبتهم كل مسلم عامي قد غرروا بكلامهم أن يستمعوا لهذا الرويبضة الضال المضل الصعلوك. أترك المجال أخي.
أشكرك أخي الشيخ نواف على هذا الكلام مبارك. وعموما
باقي شيخ خمس دقائق.
خمس دقائق؟
إيه، يعني نريد أن يعني تعبنا شيخ.
طيب تعبنا. والله في محور. طيب
أتي علي على العجالة حتى لا نهمل
المحور. المحور ما في مجال عشر دقائق.
عشر دقائق بدونه.
خلونا نشوف المحور التاسع.
يلا.
الرجل يطعن في الأعراض بلا دليل ولا سند، وإنما حقد دفين على أعراض عرض معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويعترف بأنه ليس لديه دليل، ولكن إذا لم يكن لديك دليل فلماذا تطعن في العرض؟ اثنتان، هذا من الكفر الذي
يفعله عدنان إبراهيم. انظروا كيف يطعن في أعراض المؤمنات والمؤمنين والخلفاء بني أمية، لا يحبهم عدنان إبراهيم، لأن الرافضة له في الكتاب في بحار الأنوار في الجزء 33 باب لعن بني أمية والعباس. فحقد عدنان إبراهيم لا أيها الإخوة، لا يوجد شيء اسمه يعني فقط بني أمية، ترى بني أمية في النهاية هم أهل السنة والجماعة، يعني خلنا نكون صادقين، فيهم منحرف، فيهم مواصب، فيهم كذا، لكن يمثلون الإسلام، فيهم أخطاء، فيهم ضلال، فيهم، لكن لا يوصف تلك أو لا توصف تلك الحقبة بأنها أقذر حقبة وأنها يعني والعياذ بالله منحرفة، وهو يريد أهل السنة فيسميهم بني أمية،
يريد الإسلام شيخ، يريد الإسلام،
الإسلام عموما الإسلام. خلونا نرى طعنة في الأعراض وقبح ألفاظه في أعراض المسلمين.
نعم.
المحور التاسع للجزء الأول.
والحقيقة لا أكذب عليكم، أنا في باطني ما عندي دليل، أنا سأقول لكم قصارى ما عندي وما هو في الكتب، لكن في باطني كأني موقن أنه لا يفعل هذا إلا ابن زنا، سأقوله الآن، ابن حرام. النبي قال لعلي عليه السلام: لا يبغضك إلا المذعذع. قال: ما المذعذع يا رسول الله؟ قال: ولد الزنا. وهذا الحديث أورده وأكد صحته العلامة محمد ابن محمد المحمد ابن الجزري المقرئ الكبير، له كتاب كتيب صغير في مناخب الإمام علي عليه السلام، كتاب لطيف جدا، وذكر هذا الحديث، قال: لا يبغض حليا إلا ابن حرام ولد زنا والعياذ بالله. ولذلك أورد أبو القاسم،
مش عاجبه يمكن جماله، قال: شوف القرد، ما هو زليم، ابن حرام، ابن حرام، وما يفعل شيء إلا ابن حرام، هم أدرون يطلع يزيد ابن حرام هذا، لأن أمه مسيحية كانت، هاي ميسون بنت بحدل، أي الله أعلم، ويقال كان بينها وبين سرجون كان في علاقة، في حب، ما يدري ما يطلعش ابن معاوية، يطلع ابن سرجون هذا، إيش بدرين يا حبيبي، لأنه ما بفعل هيك فعل إلا ابن حرام بصراحة.
هذه عندي كثير من المقاطع، لكن نظرا لضيق الوقت اكتفينا بهذين المقطعين، كيف يصف زوجة معاوية وسرجون، عفوا ميسون بنت بحدل بأنها يعني فعلت الفاحشة، ويقول بلساني: ليس عندي دليل ولكن في قناعتي. بالله عليكم يا من تستمعون لعدنان إبراهيم، أيجوز أن تطعن الأعراض بظنون وليس عندك دليل باعترافك؟ هذا يدل على ماذا؟ الحقد الأعمى، هذا هو إذا خاصم إيش آية المنافق
ثلاث.
منها إذا خاصم
فجر أربع،
عندك خصومة وصفات النفاق انطبقت، كذب وفجور في الخصومة وتوعد فتخلف. الآن له كلام ذكر عدنان إبراهيم للإمام الغزالي رحمه الله، أنا أرى أن الكلام الذي ذكره ينطبق على عدنان إبراهيم بعد وصفه لميسوب التحدل وعرض معاوية. خلونا نشوف الفقرة التي بعدها في المحور التاسع، اسمعوا كلام الغزالي في عدنان إبراهيم.
شيخ،
هذه كلمة مهمة، وما الذي يقوله أبو حامد؟ وهو من هو؟ هو الخبير بالبواطن، الرجل هذا أستاذ علم النفس الإسلامي، يقول: مهما رأيت إنسانا سيء الظن بالناس، طالبا للعيوب، يعرف عيب هذا وعيب هذا كذا ويفشي العيوب، فاعلم أنه خبيث الباطن، والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق، دائما يحمل الناس على أحسن محاملهم باستمرار المؤمن. يقول: السعادة كلها كذب، ولا يجوز، هذه قلة أدب ووقاحة اليوم على فكرة، يفشو القلم، كثرة المطابع وكثرة الإنترنت، وهذه مصيبة أكبر، أصبح كل صعلوك وكل موتور وكل متعفن وملتاث العقل والنفس يجد فرصة أن يسب كبار العلماء وكبار رجالات الأمة من أمهات المؤمنين، فالصحابة فعلماءنا عبر العصور، فعلماء اليوم العصر، أي واحد صعلوك. ليه؟ لأنه قال في مجالات تسمح له بالتعليق، حرية الرأي، الذي يريد أن يبرز رأيا لابد أن يكون الرأي هذا محوطا بالأدب ومعرفة أقدار الناس.
أعتقد أيها الإخوة بعد هذا المقطع الذي تكلم عدنان إبراهيم ووصف نفسه حقيقة بتلك الأوصاف التي هو تليق به حقيقة بعدما قال ما قال، وهذا المقطع الأخير هو شريط قديم جدا قبل أن يظهر الرفض، فهذا المقطع سبحان الله عز وجل من فمك ودينك، هذه الأوصاف تنطبق عليك. فأعتقد شيخ نواف يعني كلام الغزالي لما قال من يعني خبيث النفس من يتتبع العيوب وينشرها، أراك يعني تتتبع
أخطاء الصحابة
حتى الله ستره.
نعم، أنت تتبع أخطاء الصحابة وتنشرها. نحن لا ندعي لأصبر الصحابة فيقعون في الذنوب ويقعون ويقع منهم الكبائر، ولكن الله عز وجل أثنى عليهم وزكاهم، فهم ليسوا أنبياء، فالذنوب مغفورة في ميزان حسناتهم وبحورها. الأمر الآخر لما قال في نهاية كلمة الغزالي رحمه الله، لما قال والمؤمن دائما يحمل الناس على أحسن المحامل، لماذا لم تحمل عثمان بن عفان على أحسن المحامل؟ لماذا لم تحمل أبي هريرة على أحسن المحامل؟ لماذا لم تحمل معاوية على أحسن المحامل؟ في حق كافة الخلق، فكيف بيخص بأخص الخلائق؟ أعتقد أن الأمر واضح جدا.
نعم.
نريد إذا نريد أن نختم في رؤية رآها عدنان إبراهيم وهي مفاجأة، وأنا محمد الداهوم عندي تعبير لهذه الرؤية، فلنستمع ماذا رأى عدنان إبراهيم قبل فترة طويلة لما كان في يوغوسلافيا. خلونا نشوف الرؤية.
أنا تأمع أخليته نفسيك، فروحت بعدين في الليل بعد ممكن نص ساعة، روحت رأيت رؤية في حياتي لن أنساها مخيفة. رأيت نفسي والعياذ بالله كأني في كنيسة، وكأني لابس لباس القصص وشد على وسط الزنار، والله العظيم. ولا أراكم والله إيش صار فيه في المنام، وأنا ما زلت أحتفظ بهويتي الإسلامية في المنام، أنا المسلم. كيف لابس، صعقت وأبكي وأشرق على نفسي، بدي أموت في المنام. بعدين قلت لا إله إلا الله، ما استطعت أربط.
هذه الرؤية التي رآها عدنان إبراهيم أنه في كنيسة وأنه لابس لبس القساوسة ولابس زنار، هذا يعني وقال شيء مخيف. أنا أعتقد أن هذا يدل على تغير في الدين. لما إنسان مسلم يرى نفسه في كنيسة ويلبس الزنار واللبس القساوسة، هذا يدل على أنه سيتغير في دينه وسيصبح قائد، لأن القساوسة منزلة في النصارى أعتقد في نظري، وهذا الذي رأيت الآن عملي. فالأخ عدنان إبراهيم رأى هذه الرؤية، فأرجو أن تكون هذه الرؤية تذكرك بما وقعت به الآن، فهذا تغير في إما في الدين أو في المذهب. فالذي وقع أنا أعتقد هذا تفسيرها، وأسأل الله أن يهديك وأن يعني يوفق لكل خير. نترك لك المجال فأختم بكلمتين
إن شاء الله. أنا فقط يعني إذا كنت أن أختم أوجه هذه الرسالة الثلاثة على عجالة، أوجه الرسالة لمن يحب عدنان إبراهيم ويدافع عن، أقول اتقوا الله عز وجل. وقد رأيتم هذا الرجل، والله ما افترينا عليه، أقسم بالله ما افترينا عليه بالصوت والصورة، هذا كلامه. وتبين لكم بجلاء أن ما ذكره المشايخ في اللقاء الحلقة الماضية عنه كان صحيحا وكان في مكانه، وتبين لكم أحبتي في الله من الصادق من الكاذب. الرسالة الثانية أعيد وأكرر للدعاة الذين يروجون أو قد انطلع عليهم ولا زلنا نحسن الظن بهم، اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، والحق أحق أن يتبع، وأن تتبرأوا من كلام هذا الرجل. الرسالة الأخيرة الثالثة وهي لعدنان إبراهيم نفسه، أقول له بصدق وبإشفاق أنصحك بأن تعرض نفسك على طبيب نفسي. أنت إنسان مجنون، أنت إنسان معتوه، أنت كتلة من المتناقضات، أنت كتلة من العقد، فأنت تحتاج فعلا، وأنا أتابعك ولست طبيبا نفسيا لكن أتابعك الحركات، هذا شخص ليس بسوي. لذلك أقول اعرض نفسك على طبيب نفسي وتب إلى الله تبارك وتعالى هذه الطوام، عل الله تبارك وتعالى أن يغفر لك، وإلا اعلم أن الحساب بين يديه عسير سبحانه وتعالى. نختم معك شيخ.
الله يبارك فيك. إن كان لي كلمة في الختام فهي يعني رسالة،
أسرع شوي،
هي رسالة موجهة إلى أخي الدكتور طارق سويدان، بعدما سمع هذه الحلقة وسمع كلام عدنان إبراهيم، يعني أنا أرجو منه حقيقة، أرجو منه أن يبين رأيه في عدنان إبراهيم، فلا عاد مجال هناك للسكوت. فأخي الدكتور طارق، أنت أثنيت عليه في موقعه وزكيته علانية، فأرى أنه الآن أن تستمع بعد هذا المقطع ثم تبين رأيك، وأن تسحب التزكية وأن تحذر منه، وهذا الظن فيك أخي الدكتور طارق. وأختم بهذه الكلمة، لم يعد هناك مجالا إلى التردد في أن هذا الرجل رافضي، بل من غلاة الرافضة من الشرازية، فلا يجوز الصلاة خلفه
وليحذر كل مسلم من سماعه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أنا وظيفتي أمانة أمام الله أسأل، رأيت هذا الأمر وهذا الخطورة لهذا الرجل فتصديت له وبينت حقيقته، فمن رأى أنني غير صادق فهذا أمر يعني
شنه؟
لا لا هذا أمر يعني لا 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 يعني لا يحزنني جدا صراحة. لماذا؟ لأن من هو أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الله عنه ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظلم يجحدون. فأتمنى على الإخوة بعد هذا أن يعرفوا أنه لا يجوز الصلاة خلفه والتحذير منه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا الحبيب. وأيها الإخوة الكرام، أتينا وإياكم على نهاية مطاف هذا اللقاء الذي أوضحنا فيه حقيقة هذا المدعو الضال عدنان إبراهيم، وسنغلق بهذا الأمر الملف ولن نفتح المجال لمشاركة بعد بيانه. عندنا مواضيع أخرى أهم وأصحاب دعوة وعندنا أهداف نريد أن نحققها بعيدا عن مثل هذا الكلام الذي يعني أحزننا حقيقة. فنعتذر لما جرى في هذا اللقاء من ضيق الصدر الإخوة، ولكن ما حيلتنا لبيان وكشف هذا الرجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نلتقي أحبتي بالأسبوع القادم مع حلقة جديدة وموضوع جديد برنامجكم من القلب، فانتظرونا.
من القلب نحييكم، ودفء القلب نعطيكم، نوحد صف أمتنا، حمى الله مساءكم.